بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير الإمام أبي جعفر الطبري رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى تفسير سورة القصص في قول الله عز وجل: وحرمنا عليه المراضع من قبل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. يقول تعالى ذكره: ومنعنا موسى المراضع أن يرتضع منهن من قبل أمه. ذكر أن أختا لموسى هي التي قالت لآل فرعون: هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك وساق بسند عن السدي قال: أرادوا له المرضعات فلم يأخذ من أحد من النساء، وجعل النساء يطلبن ذلك لينزلن عند فرعون في الرضاع، فأبى أن يأخذ. فذلك قوله: وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت أخته: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فلما جاءت أمه أخذ منها. وساق بالسند عن مجاهد قوله: وحرمنا عليه المراضع من قبل، قال: لا يقبل ثدي امرأة حتى يرجع إلى أمه. وساق بسند عن ابن عباس: وحرمنا عليه المراضع من قبل، قال: كان لا يؤتى بمرضع فيقبلها. وساق بسند عن مجاهد قوله: وحرمنا عليه المراضع من قبل، قال: لا يرضع ثدي امرأة حتى يرجع إلى أمه. وساق بسند عن قتادة: وحرمنا عليه المراضع من قبل، قال: فجعل لا يؤتى بامرأة إلا لم يأخذ ثديها. قال: فقالت أخته: هل أدلكم على آل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. وساق بسند عن ابن إسحاق قال: جمعوا المراضع حين ألقى الله محبتهم عليه، فلا يؤتى بامرأة فيقبل ثديها فيرمضهم ذلك، فيؤتى بمرضع بعد مرضع فلا يقبل شيئا منهن. فقالت لهم أخته حين رأت من وجدهم به وحرصهم عليه: هل أدلكم على آل بيتي يكفلونه لكم. ويعني بقوله يكفلونه لكم يضمنونه لكم،
يضمنونه
لكم. وقوله وهم له ناصحون ذكر أنها أخذت فقيل: قد عرفتيه. فقالت: إنما
قد عرفته. فقالت يعني أنت ما يدريك يعني أن هؤلاء أهل البيت له ناصحون حريصون عليه، ما يدريك. فهذه كادت أن تتورط، فقالت: إنما
عنيت أنهم للملك ناصح.
عنيت أنهم
للملك ناصحون.
نعم، للملك ناصحون، وهم له ناصحون، للملك ناصحون. فهذا التحريم وحرمنا عليه المراضع ليس التحريم الشرعي، وإنما هذا التحريم بمعنى المنع، أي منعنا موسى عليه السلام أن يرضع من أي امرأة قدرا كونا، فالله عز وجل شاء ذلك، وقدر الله سبحانه وتعالى ذلك كونا وقدرا لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. وفيه الإشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى بيده مقاليد كل شيء، ولهذا من توكل على الله فهو حسبه، ومهما كانت الأسباب المادية قوية وحاضرة، وهي أسباب جعلها الله سبحانه وتعالى أسبابا لأشياء وأناط بها حصول أشياء، إلا أنه مع ذلك الله سبحانه وتعالى إذا شاء خالفها. ولهذا القاعدة الشرعية في الأسباب ما هي والتعامل مع الأسباب؟ أولا لابد أن يكون السبب سببا شرعيا، أي معروف من قبل الشرع، أو سببا طبيعيا تجريبيا قامت التجربة الصادقة عليه، هذا أول شيء. لا أنه لا يكون هناك معقولية ولا دليل شرعي بين السبب والمسبب. فمثلا لا أقول مثلا أن هذا الشيء سبب إلا إذا دل الدليل على أنه سبب من قبل شر، أو على أن ماذا، أو على أن الطبع والتجربة الصادقة وغير ذلك دلت على هذا الأمر. إذا كان الأمر كذلك فنعم، وإلا فلا ندعي أسبابا بدون ماذا، لا ندعي أسبابا بدون حصول تأثير شرعي دل عليه شرع أو حصول تجربة صادقة. الأمر الثاني أن قاعدة الأسباب، من الفرق من لا يعتبر تأثيرا، وبالتالي يقول ليست الأسباب تؤثر، وإنما الله عز وجل يخلق عند ذلك الشيء والأثر، لا أن الأثر هذا يقع بسبب هذا السبب. مثل ما تقول الأشاعرة، يقولون مثلا الإنبات يحصل عند التقاء الماء بالأرض ليس بسبب نزول المطر، إنما عند التقاء المطر بالأرض. طيب، وهناك قوم يعتمدون على السبب ويجعلون السبب هو المؤثر بنفسه، وهذا يقضح في التوحيد. وهناك من لا يعتبر الأخذ بالأسباب ويدعي نحن المتوكلون ولا يرى الأخذ بالأسباب. إذن بين قوم لا يرون الأخذ بالأسباب وبين قوم يعتمدون على السبب، أهل السنة والجماعة يأخذون الأسباب بمقتضى الشرع ولا يرون تأثيرها بنفسها، ولما تؤثر بإذن الله سبحانه وتعالى بمقتضى التوحيد. تبعتم يا إخوان؟ أنا أتخذ هذا الشيء سببا لكن أعلم أن السبب لا يؤثر. الولد سبب التقاء المائين، ماء الرجل بماء المرء، ده سبب بيؤدي إلى سبب ماذا؟ حصول الولد. لكن قد يوجد وقد يلتقي الماءان ولا يوجد الولد. يبقى ليس إذا التقى ماء الرجل بماء المرأة حتما كان الولد، لا، قد يلتقيان، قد يلتقيان ولا يحصل ماذا، ولا يحصل الولد. ولهذا كم من امرأة نراها تتخذ وسائل، تركب أجهزة، تأخذ عقاقير إلى غير ذلك، ومع ذلك يحصل الولد. وكم من امرأة تأخذ ربما يعني كيلوات من العقاقير وسنوات عديدة، ومع ذلك ما يحصل ماذا؟ ما يحصل الولد. فالله سبحانه وتعالى خالق السبب، جعل الماء، جعل الماءين سببا، لكن هو نفسه سبحانه وتعالى خلق الولد بدون التقاء المائين، خلق الولد بدون التقاء المائين. فهل كان آدم من التقاء مائين؟ لا أبدا. يبقى نحن إذن ماذا؟ ننظر السبب الشرعي والسبب اللي قامت على التجربة، ونتخذ هذه الأسباب من قبل اتباع الشرع، لكن لا نعتمد عليها بقلوبنا ونجزم بأنها، بأن السبب يحدث مسببة بنفسه، إنما بإذن رب. السبب لا يؤثر بنفسه إنما بإذن رب. فلا أعتمد على السبب فإنه لا يؤثر بنفسه، ولا أترك السبب لأن الشرع دلني عليه، إنما أخذ السبب اتباع على الشرع، أخذ بالأسباب، اعقلها وتوكل، لكن اعقل الأول وتوكل. ولن أقول أقود سيارة وأنا لا أجيد القيادة وأقول ما قدر الله سيكون، إن قدر الله لي حادث سيقع، ولو أني أمهر الناس. كم من حادث يقع لأمهر السائقين، فأنا سأتوكل على الله. هذا قاتل لنفسه، هذا لو حصل له حادث يكون قاتل لنفسه، لأنه لم يتخذ ماذا؟ السبب الشرعي الصحيح. كذلك أقول لا لا لا، أنا رجل معي الدرجة الأولى، وترى بقى يقود بيد واحدة يلتفت إلى الناس تقول له رأي الطريق يقول أنت تعلمني، ويحاول أنه يظهر أعلى المهارة وينظر للناس وينظر ما أدري. هذا ما حكمه؟ هذا لو حصل له حادث يكون قاتلا لنفسه، يكون قاتلا لنفسه. إذن ما هي القاعدة الشرعية في باب الأسباب؟ نقول نحن أهل السنة وسط بين طائفتين، بين طائفة اعتمد على السبب وجعلت التأثير له، وبين طائفة تركت السبب وقالت نحن المتوكلون. أهل السنة والجماعة يأخذون بالسبب ويرون أن السبب لا يؤثر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج على باب الغار أو جلس في قاعدة الطريق ويقول أنا متوكل على الله ومهما سعى المشركون في تحصيلي فإنهم لن يصلوا إلي، لا، اتخذ السبب. اختبأ في الغار ولا لا؟ اختبأ في الغار، لكن انظر إلى توكلي على ربي. لما صار المشركون على باب الغار، والغار ليس عليه باب ولا مغلق ولا مؤصد ولا عليه حراس، حتى قال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. هذا ما قمة اليقين والتوكل على الله، لكن اتخذ السبب كونه داخل الغار، لكن ما قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما وجلس على قارعة الطريق أو في الصحراء أو في كذا، بل اتخذ الأسباب. في الغار النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من يأتي بالطعام ويخفي الأثر، كل هذا اتخذ الأسباب. استعانة بعبد الله بن أراقط، كل هذا من اتخاذ الأسباب. فأنا أتخذ الأسباب وأتوكل على الله. أنا رجل أريد أن أتعلم العلم الشرعي، أخذ الأسباب، الشيخ السلفي، أسعى في تحصيل العلم، أضرب في الأرض، أركب دبتي، أنفق مالي، أشتري كتابي، أهيئ الأمور للطلب، الطلب ما يمكن الطلب، تحفظ القرآن دون سعي. الله عز وجل تقوم أنت من نومك إذا أنت حافظ للقرآن، لا، لن يكون، لكن الله يسر. ولا قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ يبقى لابد اتخاذ السبب، لابد هذا. هل من مدكر؟ يبقى هل من مدكر؟ والله يسر. يبقى الله يسر لمن اتخذ ماذا؟ لمن اتخذ السبب. أما أجلس أنا فلا. ولهذا طلب العلم يحتاج سعي، يحتاج ضرب في الأرض، لكن ممكن ترحل للشيخ فلان فتجد في الرحلة هذه، وأنت رحل لشيخ تجد فيها من المنافع، وقد تلتقي بشيوخ آخرين تجد فيها من المنافع ما لم تكن تحتسب، لكن حصل به بالحركة، حصل بالحركة، حصل بالرحلة، ما جاء وأنت في البيت. كم من منافع تحصل لك لو ما أتاك إلا علو الهمة، لو ما أتاك إلا الثبات على الطلب، لو ما أتاك إلا أن الله سبحانه وتعالى ييسر لك هذا الباب، لأن الحسنة تدعو إلى أختها، ولأن الله عز وجل ييسر من أقبل عليه، ومن تقرب مني شبرا تقربت مني ذراعا لكف. إذن الله بيدي مقاليد كل شيء، فأنا أتخذ الأسباب لكن أعتمد على رب العالمين سبحانه وتعالى. النبي في الهجرة اتخذ الأسباب صلى الله عليه وسلم، النبي في بناء دولته اتخذ الأسباب، النبي استفاد مما كان في أحد هو وأصحابه من الهزيمة التي حصلت. يبقى لا نريد أن نكون كالذين يقولون نحن المتوكلون، وإنما في الحقيقة هم المتواكلون. والفرق بين المتوكل ومتواكل السبب، الأخذ بالسبب، لكن أخذ السبب لا أكون متوكلا، لا أعتمد على السبب أكون موحدا. فاتخاذ السبب موافقة للشرع، والاعتماد على الله لا على السبب موافقة للتوحيد. ومن هنا الله عز وجل حرم المرض، حرم منع، ده تحريم كون قدري وليس تحريما شرعيا، بخلاف إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هذا تحريم إيه؟ هذا تحريم شرعي وليس تحريما قدريا كونيا. وليس تحريما مثل وحرام على قرية أهلكناها وحرمنا عليه المراضع من قبل، فليس التحريم القدر الكوني الخالي عن الشرعي، وإنما هذا تحريم شرعي. حرم الله عليكم شرعا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل الغير إلى آخر ذلك. ففيه أن التحريم قدرا وكونا وشرعا لله رب العالمين سبحانه وتعالى. وفيه الأخذ بالأسباب والاعتماد على رب العالمين والتوكل عليه سبحانه وتعالى، وأن العبد يأخذ بالسبب ولكنه أيضا يكون متوكلا على ربه عز وجل بقلبه، ويكون واثقا بما عند الله عز وجل أعظم مما يثق في ماذا؟ بما في يده. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ولهذا قال ابن عباس كما في الصحيح: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن قالوها باتخاذ الأسباب. انظر كيف أن النبي أمر من كان في أحد أن يخرج إلى حمراء الأسد ولا يخرج إليها إلا من شهد أحدا مع ما فيها من الجراحات، حتى إن الرجل كان يحمل بجرحه، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. تبعتم يا إخواني بارك الله فيكم. يبقى مسألة مراعاة الأسباب مسألة مهمة جدا. لو أنكم تتوكلون عليه حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. طيب كيف يرزق الطير؟ في أعشاشها هكذا تغدو خماصا وتروح بطانا، تسعى تسعى تسعى. أنا عندي قطة في البيت، عرفت أن في قطط صغار في البيت فوق، كيف بحرص الأم كل ما جاءت تفتح باب على الباب وتحاول تقطعها ممكن. يبقى في سبب، في سبب، يعني تتعاهد اتخاذ أسباب. وهذه حيوان تتعاهد وتتخذ كذا وتحاول وتختلس، وقف أمام البيت تنتهز أي فرصة، أي فرصة، ما اختيارا مش هتدخل، لكن غفلة. وهذا حيوان سبحان الله، حيوان من أجل أن تطعم صغارها هي تحمل همهم، تحمل همهم، تتخذ الأسباب. فالله جبل فطر سبحان الله هدى هذه الكائنات. يبقى إذن على الإنسان أن يتخذ الأسباب لكنه لا يعتقد تأثيرها بنفسها إنما بإذن ربها سبحانه وتعالى، فيتخذ السبب لكن يعتمد على رب العالمين وتوكل عليه، فيكون قد جمع بين اتباع الشرع في اتخاذ الأسباب واتباع ماذا؟ والتوحيد الذي هو اعتماد القلب على رب العالمين سبحانه وتعالى. كل قصة موسى هي في هذا الباب سبحان الله، في هذا الباب. الله أمر أم موسى أن تتخذ الأسباب، والله يحفظ، والله يحفظ، أمر أن تبقيه في البحر وأن يأتي الصندوق إلى بيت فرعون حتى يحصل في النهاية كما وعد الله عز وجل. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وصارت المرضع الرسمي بأجر يدفعه فرعون في أمن وأمان من أمه. فرددناه إلى أمه، بين قبل فرددناه إلى أمه من الأمور ما يبهر العقول حتى نعلم أن مقاليد الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا على الإنسان أن يحسن إقباله على الله وأن يحسن عبوديته، ثم بعد ذلك يكل أمره إلى الله عز وجل، وما يقع عليه وما يجري عليه إنما هو بإذن الله سبحانه وتعالى وهو خير له. ما تقول أنا هؤلاء المجرمون وهؤلاء تسلطوا علي وأنا رجل عاجز، أقبل على الله وتوكل عليه. هؤلاء المجرمون والله قد يوقع الله عز وجل العداوة بينهم، اليوم هم معا لكن غدا قد يوقع الله العداوة بينهم، بل قد يؤيد الله سبحانه وتعالى الدين بالرجل الفاجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يؤيد الدين بالرجل. أحيانا قد يحصل التأييد بالرجل الفاجر، فأترك الأمور لله سبحانه وتعالى. ولهذا نحن مأمورون أن نقوم بالدعوة إلى الله عز وجل ونبلغ، لكن نعلم أن الدين لن يضيع. لو لم تبلغه أنت ما يضيع الدين، أنت الذي تضيع وليس الدين. الدين قائم. أنا مسؤول مسجد اليوم، وأنا كل شيء، أنا الإمام وأنا الخطيب وأنا اللي بجيب الدعوة، وأنا يا ترى أنا أعمل إيه؟ يعني الناس تعمل بعد موتي؟ لكن تيقن الناس تعمل بعد موتك كما عمل الناس في حياتك. أليس الله قد استعملك ولم تكن من قبل على هذا؟ بلى، سيستعمل الله عز وجل. ما تخاف على الدعوة، أنت مطالب بالعبادة. ولهذا نأخذ بالأسباب وشوف من يكون بعدي وسأربي وخذ، هذا أسباب، لكن ما يضيع الدين أبدا، ما يضيع الدين. حتى ولو لم يكن أنت، فالله عز وجل سوف يجيب. شوف مع كثرة الصوفية في السودان، أحد الإخوة أراني مقطع الآن إذاعة مدرسية في مدرسة في السودان، هذه مش إذاعة مدرسية، هذه ما شاء الله إذاعة سلفية سنية. الطالب الفلاني يخرج ويقول قال ابن بطة رحمه الله كذا 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 كذا، المصدر الإبان. يجي الطالب الثاني قال شيخ الإسلام ابن تيمية كذا كذا كذا، المصدر الفتاوى الكبرى. الطالب الثالث، الرابع، الخامس، السادس، العاشر، كل طالب يخرج وماذا؟ ويذكر الأثر السلفي والمصدر، الأثر السلفي والمصدر، الأثر السلفي والمصدر. الله يؤيد سبحانه وتعالى، الله يؤيد. مصرنا هذه كان على منابرها على مدار 200 سنة من لا يخطب خطبة إلا بسب صحابة رسوله. كم ماتت أجيال في 200؟ ولد والصحابة يسبون، ومات والصحابة يسبون. قد يصاب الإنسان باليأس، يعني منذ ولدت أنا إلى أن مت عن 70 سنة مثلا، أنا ولدت والصحابة يسبون على المنابر، ومت والصحابة يسبون على المنابر، وقد أنجبت في هذا الوقت، ومتى أولادي والصحابة يسبون؟ متى ينكشف هذا؟ سبحان الله. ولكن جاء اليوم الذي طهرت في هذه المنابر. التجهم والقول بخلق القرآن، خليفة ثم خليفة ثم خليفة، ثم جاء من ينصر الدين. هل الإمام أحمد علم المتوكل ورباه ولما تولى الخلافة نصر؟ إنما نصر الله عز وجل بهذا، وإنما يبتلي الله عز وجل عباده. فموسى نبي محفوظ، والله عز وجل يدبر أمره، هو رب العالمين سبحانه وتعالى، وتربيته لعباده تربية عامة لكل عباده، لا فرق فيها بين الكافر والمؤمن، وتربية خاصة للمؤمنين، وأخصها ما كان لأنبياء الله ورسله، وأخص ما كان للأنبياء ما كان لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وحرمنا عليه المرضع من قبل، فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلون لكم. أخته التي قالت أمها له قصيه، تتبعي خبره بس ما تظهري أي شيء، فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم ويضمنون ويقومون عليه وهم له ناصحون. هذه ورطة، هذه كيف عرفت هذا؟ فقالت يعني وهم للملك ناصحون، لأنهم رأوا همكم بهذا وكذا، فلا بأس بإرضاعه. فقامت بهذا الأمر، وتم استدعاء الأم، والتقم ثديها ورضع منها، وعاد موسى إلى أمه آمنا مطمئنا، تأخذ أجرة رضاعته من فرعون، ومع ذلك هي في أمن وأمان. نعم، ماذا؟ أي وحي للرجل الصالح فهو وحي إلهام، ما لا ينزل جبريل إلا على الأنبياء. نعم، وكل وحي إلهام. نعم.
ذكر من قال ذلك وساق بسند عن السدي قال لما قالت أختها لأدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، أخذوها وقالوا إنك قد عرفت هذا الغلام فدلينا على أهله. فقالت ما أعرفه، ولكني إنما قلت هم للملك ناصحون. وساق بسند عن ابن جريج قوله هل أدلكم على آل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فعلقوها حين قالت وهم له ناصحون قالوا قد عرفته، قالت إنما أردت هم للملك ناصحون. وساق بسند علي بن إسحاق وهم له ناصحون، أي لمنزلته عندكم وحرصكم على مسرة الملك، قالوا هاته. القول في تأويل قوله تعالى فرددناه إلى أمه كي تقر،
يعني إذن قالت يعني لمنزلته عندكم وحرصكم على مسرة الملك. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون، يقول تعالى ذكره فرددنا موسى إلى أمه بعد أن التقطه آل فرعون لتقر عينها بابنها إذ رجع إليها سليما من قبل فرعون، ولا تحزن على فراقه إياها، ولتعلم أن وعد الله الذي وعدها إذ قال لها فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني حق.
نعم. وأوحينا إلى موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعله من المرسلين. هذا وعد حق، والله عز وجل لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. ثم إن الله لا يحول بينه وبين إنفاذ وعده شيء، لأن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإذا وعد الله عز وجل وعدا كان، إنما المخلوق قد يعد ولا يقدر على الوفاء، ولهذا إذا وعد الإنسان وعدا ولم يقدر على الوفاء به فإنه لا يأثم ولا يكون فيه خصلة من خصال النفاق. إنما قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه كان منافقا، إذا وعد أخلف، هذا إذا وعد وهو يعلم أنه يخلف، وإنما وعد وعدا غير صادق. أما إذا وعد بشيء وحال بينه وبين إنفاذ هذا الوعد عذرا فإنه لا يأثم ولا يكون من المنافقين. إنما وعد وفي نية أنه يخلف، وعد وفي نية أنه يخلف تلاعبا، فهذا ولا شك ماذا، هذا ولا شك من خصال المنافق. أربع من كنا فيك المنافق خالصا، آية المنافق ثلاث. وقد اشترك الحديثان حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث أبي هريرة في مسألة الوعد، إذا وعد أخلف، إذا وعد أخلف. فخلف الوعد من خصال المنافقين إذا كان ناويا أن يخلف هذا الوعد بلا موجب شرعي. أما إذا طرأ شيء عليه وحال بينه وبين إنفاذ ما وعد فإنه لا يكون من المنافقين. ليه؟ لأن الإنسان مهما كان قد يعجز، أنا أعدك بشيء وقد أعجز، يأتي شيء أكبر مني. أما الله عز وجل إذا وعد فمن ذا الذي يحول بينه وبين إنفاذ وعده؟ أبدا. ولهذا إذا وعد الله سبحانه وتعالى كان وعده حقا، كما قال سبحانه وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في حدنا ويوم يقوم الأشهاد. فالله سبحانه وتعالى إن وعد بمقتضى وصف حصل، وإن وعد بمقتضى عين حصل. وعد العشرة المبشرين بالجنة، هذا حاصل حاصل حاصل، ولهذا نجزم ونقطع بأن هؤلاء في الجنة، العشرة المبشرون هؤلاء في الجنة، نجزم بذلك ونقطع بذلك أنهم ماذا؟ أنهم في الجنة، والله عز وجل لا يخلف وعد، خلافا للروافض الذين قالوا بأنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول الله عز وجل لا يخلف وعده، ولا يرتد أحد ممن عينه النبي صلى الله عليه وسلم عن الدين البتة أبدا، الله يحفظه من ذلك. نعم.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بسند عن قتادة فرددناه إلى أمه فقرأ حتى بلغ لا يعلمون، وعدها أنه راده إليها وجاعله من المرسلين ففعل الله ذلك بها. وقوله ولكن أكثرهم لا يعلمون، يقول تعالى ذكره ولكن أكثر المشركين لا يعلمون أن وعد الله حق لا يصدقون بأن ذلك كذلك.
يبقى الأكثرية التي لا تعلم هذا هي ليست المؤمنة، ليس يدخل فيهم المؤمنون، ولكن أكثرهم يعلمون هم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، هم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هذه الطائفة. أما المؤمن فإنه يعلم ذلك أن وعد الله عز وجل حق، وهل حركه إلى العمل الصالح إلا وعد الله سبحانه وتعالى بالجنة؟ ما حرك إلا هذا، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا وعد عباده المؤمنين الطائعين الصالحين الشهداء الناصحين الصديقين إذا وعدهم بالجنة أعددت لعبادي الصالحين ما لعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أن ذلك حاصل، ولهذا الصالح يتحرك متعلقا بوعد الله. ما الذي يحملك على أن تخرج الجنيه من جيبك؟ ماذا؟ ما وعد الله به من أجر في الآخرة، أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ولهذا أنت تنفق مالك وأنت واثق بما عند الله سبحانه وتعالى من خلف عليك في الآخرة وخلف عليك في الدنيا إن شاء الله. ولولا الاحتساب ما أنفقنا. الجنيه أخواني غالي على الإنسان، وتحبون المال حبا جما، الإنسان يبحث عن جنيه يضيف على الجنيه، كيف يصبح الجنيه جنيهين؟ مش كيف يصبح الجنيه سرابا، لا، لكن الذي يحملك على هذا هو احتساب ما عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله قال الشيطان يعيدكم الفقراء ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يعني انت ممكن مثلا تقول ايه، بعض الناس مثلا ممكن يقولك وقد تغدى لحما او سمكا او كذا، يجي بالليل زوجته تقول له طب ما تروح تجيب بيتزايا كده ولا حاجة، يعني بيتزايا مثلا بكم البيتزايا؟ انا ما اشتريتهاش ابدا. بكم؟ ها؟ 50-60 كده، وقعد يجيبها عاد مع حاجة يعني مع حاجة باردة وكذا، يبقى كم؟ دخل له في 100 جنيه. لكن لو واحد جاله قال له هات 10 جنيه، هذا يثقل عليه جدا، يثقل عليه، إلا أن يحتسب ذلك عند الله. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضل. ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. يا رسول الله إن أحب مالي إلي بارحة أشهدك أني أقرضتها الله ورسوله أحب. قال عمر كما في الصحيحين أصبت أرضا ما أصبت مالا أنفس منه، أنفس مال جاء فأوقف. ابن عمر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أنفق هذا المال وهو جارية أعتقها. فلولا أن هؤلاء وثقوا بما عند الله سبحانه وتعالى مما وعد ما تحركت نفوس إلى ذلك. فإذا ولكن أكثرهم لا يعلمون لا يدخل في هؤلاء المؤمنون، فهم وثقون بما عند الله سبحانه وتعالى. وفيه إشارة إلى أن الحق ليس باللازم أن يكون مع الأكثرية، لأن الله عز وجل ذكر ذلك في الكتاب كثيرا، ذكر الأكثرية ومعهم الباطل، ذكر الأكثرية ومعهم الباطل. ولهذا وصف السواد الأعظم لأهل السنة والجماعة ليس المراد به الأكثر، السواد الأعظم ليس المراد به الأكثر، السواد الأعظم والجماعة، العالم والإجماع، العالم القائم بالحق، هذا هو السواد الأعظم، والجماعة والإجماع العالم القائم بحق، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. ولهذا كانوا يقولون محمد بن أسلم الطوسي رحمه الله، محمد بن أسلم السواد الأعظم، رجل هو السواد الأعظم. فالسواد الأعظم الجماعة الإجماع الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، من هي؟ هل يلزم في ذلك حتى أقل الجمع الثلاث أو الاثنين على مذهب؟ يلزم في ذلك حتى أقل الجمع؟ الجواب لا، الجواب لا، يلزم لزوم الحق. فمن لزم الحق كان السواد الأعظم، وكان الطائفة المنصورة، وكان الفرقة النجية، وكان السواد الأعظم، وكان الإجماع، الإجماع. فلو لم يكن إلى رجل واحد تقوم به الحجة فهذا الإجماع، إذا كان على الحق فهذا هو الإجماع. نعم نعم. عليه الصلاة والسلام. أولا الأثر لا يصح، الأثر ما يصح. الأمر الثاني أن من يأتي سائلا دلت أدلة على صفة التعامل معه، إن جاء وهو محتاج فإننا نعطيه. النبي قال لقبيصة أقم عندنا حتى يأتينا مال الصدقة، إن جاء وهو غني وهو قوي أمامك، قوي قدر على الكسب، ويظهر وشك حاجة وأنت لا تعلم ما إذا كان صديقا أم كذبا، أعطه لكن مع النصح، أعطيه وقل أما إنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، وعلم أنك لو كنت مستغنيا عن هذا وإنما تسأل تكثرا لكان هذا إثما عظيما، وتأتي المسألة يوم القيامة نكتة سوداء في جبينك. ثلاثة، أن يأتي سائلا وأنت تعلم أنه يسأل تكثرا، فهذا أعطي لكن أعطي النصيحة ولا تعطيه مالا، أعطي النصيحة أن هذا لا يحل لك وأن هذا لا يجوز وأنت لن آثم وكذا وكذا، ولا تعطي إلا في حالة واحدة، ما إذا كانت تعطيتك له تحمله على التوبة فتعطيه تأليفا لا إقرارا، هذا هو حال السائلين. نعم. لأن أخطئ في العطاء خير من أخطئ في المنع، صحيح، لكن في حالة ما إذا لم يتبين ماذا، فأنت والله الظاهر هذا والرجل بيشتكي حاجة وأنا ما عندي ما يدفع ذلك، فلي أن أخطئ في عطائه أولى من أخطئ في منعه لأنه قد يكون صديقا. وكما جاء في الأثر، تصدق اليوم على غني، تصدق اليوم على زانية، تصدق اليوم على كذا، طالما أن ليس يوجد مانع في الضيق أعطي. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، وكذلك
ودل هذا في الآية السابقة ولا تحزن، أن الحزن مما ينافي كمال الإيمان، والمراد ليس الحزن الطبع الطارئ، حزن الطبع الطارئ لا إشكال، فإن العين لا تدمع وإن القلب لا يخشع، وإن الله وإن إليه يرجعون، وإن لفراقك يا إبراهيم لا محزون، حزن الطبع الطار. أما الحزن المستقر، الحزن الذي قد يؤدي إلى اليأس والقنوط، الحزن الذي يشغل القلب، الحزن الذي يؤثر على الصبر والاحتساب، هذا مذموم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد بالله من الهم والحزن. يبقى هناك الحزن الطبعي الطارئ، متى ولدي، ضاع مالي، مع الإيمان بالقدر ولا يعطلني عن شيء ولا يشغل قلبي، وهناك الحزن الذي يشغل القلب ويؤدي إلى فوات مقامات من مقامات العبودية، فهذا الذي ماذا؟ هذا الذي يكون مذموما. وعليه فدوام هذا الحزن المؤثر، دوام هذا الحزن المؤثر قد يتنافى مع الإيمان إذا أدى إلى ماذا؟ إذا أدى إلى فوات مقامات عبودية، وإذا أدى إلى وجود يأس، وجود قنوط، وجود مخالفة شرعية، وجود إلى آخر ذلك. نعم فإن ذلك يؤثر، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منه. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. يقول تعالى ذكره ولما بلغ موسى أشده يعني حال شدة بدنه وقواه وانتهى ذلك منه. وقد بينا معنى الأشد فيما مضى بشواهده فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع. وقوله واستوى يقول تناهى شبابه وتم خلقه واستحكم. وقد اختلف في مبلغ عدد سني الاستواء.
واستوى استوى إذا لم تتعد بشيء فمعناها التمام، التمام واستوى يعني تم، إذا تعدت بعلى فمعناها العلو والارتفاع، وإذا وتكون معنى التساوي إذا عطف عليها بالواو واستوى الماء والخشب، وتكون بمعنى قصد عند البعض وارتفع عند البعض أيضا إذا تعدد بإلى، فمعنى الاستواء يختلف باختلاف ما يتعدى به. ولهذا الأشاعرة المتلاعبون يأتون دائما كالعادة، وإحنا شرحنا هذه القاعدة، أنهم يأتون إلى الموضع الخاص في القرآن فيفسرونه بلغة في موضع عام، بمعنى مثلا يأتون إلى بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، فيقولون واليد في لغة العرب بمعنى القدرة، ويأتون بأدلة شواهد بمعنى النعمة، يأتون بشواهد، وهذا فرار من الموضع الخاص، لأن الموضع الخاص لما خلقت بيدي وليس يد بل يداه مبسوطتان، فقل اليد تأتي بمعنى، احنا نريد يداه، تأتي في لغة العرب بمعنى قدرة أو نعمة، نريد الموضع الخاص، لا أنهم يأتون بالموضع الأصل. ما احنا ما في إشكال عندنا، اليد، اليد في لغة العرب تأتي بمعنى القدرة، تأتي بمعنى النعمة، تأتي بمعنى الجارحة، تأتي بمعنى كذا، اليد من حيث ويد، لكن نريد اليد المضافة إلى معلم، إلى عين، اليد المضافة إلى عين، كتبت هذا الكتاب بيدي ما تأتي بمعنى قدرة، لكن بيد من حديد قوة وقدرة. شوف بيد مش بيدي، بيد اليد المطلقة ليست اليد المضافة. ولهذا قالوا فرق بين لمحمد يد علي وبين يد محمد علي، يد محمد علي اليد الحقيقية، جارحة جارحته هذه يد علي، لمحمد يد علي. سيقول لك الناس امتى وقف معك وامتى كان معك وامتى كان كذا، ها؟ فهذه إذا أضيفت دلت على ماذا؟ على الصفة للمضاف إليه، يد محمد، يد محمد الحقيقي، يد الفيل، يد الفيل الحقيقي، يد يداه سبحانه وتعالى، يداه الحقيقيتان، وهكذا. فإذا أضيفت دلت على الصفة، وإذا أطلقت كانت بمعنى ما جاء به السياق، ما من أحد له يد علينا إلا قد كفأناه بها، إلا أبا بكر فإن له يدا، يدا لا يكفئ به إلا الله، فهم يهربون. فيأتي إلى الموضع الخاص مثل لما خلقت بيدي بل يداه، ويقول اليد في لغة العرب كذا، يأتي إلى ويبقى وجه ربك ويقول الوجه، يأتي بمعنى كذا، احنا ما نريد الوجه ولا نريد اليد، نريد الموضع الخاص هذا، فسره بمقتضى اللسان العربي، موضع الخاص هذا فسره بمقتضى اللسان العربي. ولهذا مهم جدا ان احنا نبقى ذاكرين مذاكرين لكتاب رد ابي عثمان الدارمي رحمه الله تعالى، ابي سعيد عثمان الدارمي رحمه الله، على بشر المريز. هذا الكتاب فيه من الحجج اللغوية والحجج العقلية ما يدحض عروش المعطلة. الكتاب هذا مهم جدا، ولو كتاب آخر إن شاء الله لعلنا نتناوله في دورة أيضا، الرد على الجهمية. وقد أوصى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وحسبك به لما يوصي بهذين الكتابين، وأنهما كتابان نفيسان في بابهما. كتاب الآخر رد على الجهمية، أخذنا مختصرة رد على الجهمية للدارمي، لكن نريد أن نأخذ الأصل إن شاء الله تعالى. فالشاهد أن هؤلاء يلعبون على الناس بماذا؟ بهذا الموضع، بهذا الموضع، وهو أنهم ينتقلون من الموضع الخاص إلى الموضع العام. فاستوى له معاني، ولكن هذه المعاني بحسب ماذا؟ بحسب السياق. ونحن نريد استوى على، استوى إلى. ولهذا أنا أستمع إلى علي جمعة في رد على أهل السنة المجسمة عنده طبعا في معنى الاستوى، فيقول استوى في لغة العرب تأتي ب على 15 معنى في لغة العرب. نحن نقول لك خلي لنفسك 15 موضعا هذا ومعنى، ونريد معنى استوى على، هات 15. طب هات 2 واحنا هنشيل عنك 13، تمام؟ هنشيل عنك احنا 13، مش هنقول لك هات 15 موضع لاستوى على، هنقول لك بس هات تفسيرين لاستوى على في لغة العرب بما تذكره أنت. فانظروا إلى الهروب يا أخوان، استوى في لغة العرب تأتي، احنا نريد استوى على، معنى استوى على في لغة العرب. ايه معاني استوى على في لغة العرب؟ يبقى اذا يضحكون على الناس بهذا الامر، فلان عالم، والناس تتهمه هذا العالم مثلا زنى. طيب هات برهانكم. يوم واحد يرد عليك ويقول لك ايه، نحن نعلم انه لا احد عصر، وان كل بني ادم خطاء، يقول هات الدليل، والنبي يقول كل بني ادم خطاء، عندنا ادله كثيره ان الرجل لا يعصم وان كل بني ادم خطاء. نقول دي ادله عامه، احنا انت بتعين الان رجلا بعينه انه سرق، انه زنى، انه اكل ربا، يبقى المطلوب ما هذا؟ المطلوب الموضع الخاص، المطلوب الموضع الخاص. فهذه من شبهات الأشعرية التي يلعبون بها على الناس. نعم، فمن معاني الاستواء التمام إذا لم يتعد شرح موضع، وجون يومئذ الناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسير النظر بالانتظار، لأن النظر قد يأتي بمعنى الانتظار في لغة العرب، صحيح يأتي النظر معنى الانتظار، لكن نريد ماذا؟ نظر إلى، وإضافة ذلك إلى الوجه، وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نريد الموضع الخاص هذا، نريد الموضع الخاص هذا، ولا نريد معنى النظر بصفة عامة. وهل النظر يأتي معنى الانتظار؟ انتبهتوا يا هشام، انتبهتوا يا أخوان؟ يبقى انتبهوا لأساليب هؤلاء، أساليب هؤلاء، وهو التحول من الموضع الخاص في التفسير إلى الموضع العام في لغة العرب. موضع عام في لغة العرب، لا، إنما الموضع الخاص هو مطلوب تفسيره حسب لغة العرب، إنما الموضع العام لا، ليس الموضع هنا موضع. نحن لا ننكر أن النظر قد يأتي بمعنى الانتظار، ويأتي بمعنى الاعتبار، ويأتي بمعنى النظر الحقيقي بالعينين حسب السياق. احنا نريد وجون يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، نريد هذا الموضع في لغة العرب. نريد الرحمن على العرش استوى، استوى على، استوى على. نريد هذا الموضع، نريد بل يداه مبسوطتان، وأن العرب قد تطلق على اليدين المثنيتين المضافتين إلى معين، أن تطلق على ذلك ماذا؟ تطلق على ذلك القدرة أو النعمة. يبقى احنا نريد الموضع الخاص، بارك الله فيكم. ومن هنا فمنهج أهل السنة والجماعة لا ينبغي أن يقتصر على السطحية. ولهذا بعض الإخوة قد يقول احنا سمعنا في العقيدة كثير، عايزين حاجة العقيدة، احنا الحمد لله عرفنا العقيدة الحمد لله، يعني درست فيها كتبا كثيرة الحمد لله. وهو يظن العقيدة بالمعنى العام، ليس العقيدة بمعنى الخاص، والرد على الشبهات الخاصة ليست بقى عقيدة الرد على الدارمي، الرد على بشر، الرد على الجهمية، تصور مذهب أصلا الجهمية في أصله، تصور مذهب الأشعرة. ولهذا الإمام محمد بن عبد الوهاب، وما أدراك بقى ما يكون شيخه ابن عبد الوهاب، يبقى ليه النهار توحيد، ليه النهار توحيد. حتى قال الطلاب يا شيخ التوحيد فهمنا، يعني نشوف بقى شيء غير توحيد فهمناه، زي ما انت قطر بعض الإخوة، يعني الكلام ده مكرر كرر كل يوم. حسن يا ابن حسن صغير، حسن اليوم يا ابن حسن، أمس كان في ميدان، اليوم حسن في المحكمة بيقول أشعار، وغدا هتيجي تلاقي حسان يا حبيبي، غدا حسان مع حكم ثالث وحكم رابع وحكم خامس وحكم عاشر، وحتى لو حسان اللي من قبل لكن السياق مختلف، ده حسان ببعد آخر. كل هذا يثقل عندك ماذا؟ يثقل عندك القاعدة، وبالتالي حيث ما تأتيك شبهة ما شاء الله عليك مستريح. الإيمان يا شيخ بمعنى التصديق وكذا، ده احنا مر معنا مبحث الإيمان اللغوي للإيمان الشرعي، تمام. طب مؤمن لنا مؤمن بي، ده احنا سبق هذا، لكن انت في المجمل عندك الإيمان قول وعمل يزيد وإيه وينقص، وعندك حكم ذلك العمل كافر، لكن عندك كلام. ولهذا احنا لما مر معنا مبحث، مباحث كل ما يمر معك مبحث إيمان جديد، مبحث الإيمان عند ابن أبي العز الحنفي وتعليق القدر، كأنك أول مرة تبحث تدرس هذا مبحث الإيمان في الأجري مثلا، كأنك أول مرة تدرسه مبحث الإيمان. هذه زيادات، هذه زيادات. فلهذا قال الشيخ محمد بن عواد يا إمام التوحيد فهمناه، نحن فهمنا التوحيد، وتركهم الشيخ وقت ثم اختبرهم بمسألة في من نسائل المعاصي العملية ومسائل التوحيد، فإذا بهم إيه ينكرون هذه المسألة العملية من المعاصي أكثر من إنكارهم لماذا؟ للشرك. قال وتقولون التوحيد فهمنا. ومما يستفاد من قصة ذات أنواط، ها ماذا قال؟ استفاد ثلاث فوائد من هذه الفوائد، أن المسلم المجتهد قد يقع في أنواع المشرك، وفيه رد على من يقول التوحيد فهمنا. فإياك تقول السنة فهمناه، التوحيد فهمناه، نحن لا نحتاج إلى تكرار، لا، التكرار هذا بيقضح في القلب. وإذا أردت أن تعرف قيمة ما أقوله لك ارجع، فقد ترى علماء، علماء وأكابر يقعون في أمور في التعبير في قضية من القضايا. يعني أحد إخوكم جاب لي كلام أحد العلماء في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، كلام بالنسبة لكم مردود عليه، بدليل أنه الأخ نفسه ماذا أرد عليه صدرك الموضع. أنا أقول هذا لأنه قد يفوت العلم نتيجة عدم التنبيه أصلا. وعلى أن أقول لكم، أنا أقول لكم تجربتي، أنا أقول لكم مثل هذه المسائل زي الحكم، زي العذر، زي كذا، الإيمان، أنا بقيت 12 عاما في المملكة عند كوكبة لم يشهد العصر نظيرة، تمام، ما شيخ واحد، لا ابن باز، شوف بقى أنا بقى عنده لا ابن باز ولا الفوزان ولا كذا، أخذت منه مسألة، ما دي المسائل برمتها بكل شعبها، إنما بمجموع هؤلاء بالإضافة لردود العلماء على الشبهات، يعني هذا حصيلة جمع، حصيلة جمع وإذا رقم تعرف هذا الكلام ارجع إلى الشروحات على كتب السنة لأي عالم من العلماء وانظر الموضع أو العالم الذي استوعب في تعليق من التعليقات كل مباحث هذه المسألة التي تختص بهذه المسألة. فين هذه المسألة بغمتها من تفصيلاتها من الردود على الفرق من الشبهات من إلى آخره، إنما هذه بمجموعهم وكل كلمة والحمد لله إنما هي من حسنة من حسنات هؤلاء العلماء، ولا يوجد شيء نستقل به. لكن أنا أقصد أقول لك بأن التكرار وبأن التركيز على هذه المسائل المرة تلو المرة تلو المرة تلو المرة لا ينبغي أن تقول العقيدة فهمناها، التوحيد فهمناه، السنة فهمناها. أول ما تأتي الكلام في الخروج الخروج التوسل، طب خلاص احنا عرفنا التوسل وعرفنا. القوم لهم شبهات، أحدهم أرسل إلي رسالة يقول ينبغي أن تراجع مسألة التوسل بالذوات، أنت تجزم بأنه لا يجوز. طبعا مش أنا اللي بجزم، طبعا علماء السنة كلهم قاطبة يمنعون التوسل بالذات. فقد جاء في الأثر وذكر أثر بالإسناد، قال وقال ابن حجر رحمه الله تعالى وإسناده صحيح، وقال ابن كثير، وارجع إلى الأثر فأجد أن هؤلاء صححوا إسناد فعلا. وفي الأثر ماذا؟ أنه لما وقع القحط في عهد عمر وكذا أتى قبر النبي، مش عمر، أتى هذا الصحابي قبر النبي وقال أغث أمتك، ويرى في النوم أن النبي قد جاء وكذا، ويرسل إلى عمر. يعني مما يخالف متنه ما استقر، فالقوم لا ينامون. فهذا يحتاج إلى بقى أنت ما سمعت هذا من شيخك مثلا، وكم شيخك تكلم في التوسل؟ لا، مش كم شيخ تكلم في التوسل، كم شرح من كتاب في التوسل، مش كم تكلم، كم شرح من كتاب في التوسل، كم شرح من كتاب في التوسل. فأتى بأثار وأتى ببعض النقولات التي تحتاج إلى رد خاص يتعلق بالصنعة الحديثية. ابن كثير يقول إسناده صحيح، ابن حجر يقول والإسناد صحيح. كيف تخرج من الإسناد ضعيف وبقاعدة ابن كثير وبقاعدة ابن حجر؟ كيف؟ يبقى أنت محتاج صنعة. وهتجيب كلام ابن كثير إسناده صحيح، ماذا يقصد؟ هل هذا حكم على المتن ولا لا؟ وقاعدة ابن كثير في الباعث وخلافه في كلمة إسناده صحيح من كلام ابن كثير، ابن حجر بيصحح الإسناد كله ولا الإسناد إلى فلان، ثم المتن وما تعلق به من نكارة، ثم المتن وما فيه من علل أخرى. لأن أنت معك محكم الآن، أنت متعلمه أنه لا يجوز توسل بالذات، لكن أرني يلا بقى كيف ترد على الموضع الخاص هذا فيه أنه أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال أغث أمتك يا رسول الله، فرأى في النوم جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال وقال ذهب العمر وأخبره. ألا كيف هذا؟ وابن كثير يقول وإسناده صحيح، وابن حجر صاحب الصنعة والإسناد صحيح، ويبحث كيف هذا؟ ألا يعني يجوز التوسل بالذات؟ يعني يجوز ترسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أتي قبر النبي يقول أخذ أمتك؟ أنت بتقول لا 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 إيه؟ أنت عندك محكم، لكننا نريد الموضع الخاص. أنت في مسجد الآن. قص على هذا، واحد أرسل لي صفحات في أن الجهاد ده يلزم له إمام، ونص علماء على أن الجهاد ده يلزم له إمام، صفحات وحملوها في كلم. ولهذا الذي يقول كفى التوحيد فإنه لم يفهم التوحيد. افتح كده كتب رضو أئمة الدعوة على ابن دحلان وعلى داود بن جرجيس، وانت تنظر الشبهات وكيف الرد عليها. ده انت اصلا تحتاج شيخ يفهمك الردود. فاوعى تقول يوما ما السنة فهمناه، التوحيد فهمناه. قل اللهم ارزقني شيخا لا يترك هذه الامور حتى الممات، لان مش العالم بيقول التوحيد ثلاثة اقسام، بكر التوحيد ثلاثة اقسام، بعد التوحيد ثلاثة اقسام. هتقول يا خلاص يا شيخ التوحيد ثلاثة اقسام عرفناه، لكن ليس المسألة هكذا. الفقه الحديث العلم عموما عموما، اوعى تقول خلاص التفسير فهمناه، الفقه فهمناه، الحديث فهمناه، التوحيد فهمناه، اللغة فهمناه. يا اخواني ما تطلبه ولو عشت عمر نوح الى الممات 24 ساعة كل يوم مش ما تمام؟ فما أوتيتم من العلم إلا قليلا وفوق كل ذي علم عليم. طالما ما أوتيتم إلا قليلا يبقى لا يمكن إنسان يصل إلى حد كفاية، وطالما فوق كل ذي علم عليم فأنا أريد أن أطلب العلم، علم ما لم أعلم. مثلي مثل علمي وعلمك في علم لك مثل لما أخذ هذا العصفور. إذا كان نبي الله موسى عوتب في مسألة في العلم، وهذا كانت قصة موسى مع الخضر قصة العلم، قصة العلم. حديث ابن عباس الصحيح، من هل تعلم واحدا أعلم منك؟ قال لا. فعوتب إذ لم يرد العلم إلى الله، فقيل له بلى عبدنا خاضر. قال لا. يبقى إذا احتاج موسى إلى التنبيه، وإذا رحل موسى إلى علم عند الخضر مع كون موسى أعلى قدرا من الخضر من أجل مسائل، قال الخضر أنت على علم علمكه الله لم يعلمني إياه، وأنا على علم علمنيه الله لم يعلمك إياه، فاقتبرح. فدل هذا على أنه لو لم يبق في العلم إلا مسألة للزمك الرحلة إليها مع الإمكان. كيف والذي تعلمه من العلم إنما هو النقطة من البحر وفوق كل ذي علم عليم. ولهذا العاقل ابن عباس رضي الله عنه لم يكتفي بأخذ العلم عن الرسول وفقط، فلما مات صار شيخا. لقد جئتكم من المملكة جلست الفوزان وجلست أنا الشيخ. طب انت لسه شوية في الطلب كده؟ لا طلب اطلب بقى مين؟ الله يديك اسكت. اطلب مين؟ الشيخ بقى خلاص انا رجعت اهو. تعزين ايه؟ خلاص احنا رحنا وجينا اهو. قد جئتكم من عند الفوزان، يبقى انا الشيخ. عايزين نعمل درس يا اخوانا، الدرس كذا كذا ان شاء الله باذن الله. لا خلاص، وان جيت من عند الفوزان خلاص انتهى العلم. خلاص جيت من عند الفوزان، جيت من عند الفوزان. اذا يوم ان تقول الحديث عرفنا فلا حاجة إلى دراسته، الفقه عرفنا، التوحيد عرفنا، كذا كذا عرفنا، لا داعي للتكرار، لأن هذا عرفنا. إذا عرفت هذا فاعلم أنك أوتيت من قبل الشيطان. وأن الشيطان يريد أن يوقفك لتبقى جاهلا. ولهذا قال ابن عبد الوهاب أن المسلم بل المجتهد قد يقع في نوع من الشرك وهو لا يدري، ففيه الرد على من قال التوحيد فهم. هات النص الفائدة. وفيه الفائدة الثانية أن المسلم بل العالم، بل العالم قد يقول كلام كفر وهو لا يدري، فإذا نبه فتنبه أنه لا يكفر. يبقى المسلم مجتهد، بل المسلم العالم قد يفوت أنواع من العلم، قد يفوت أنواع من إخواني. ابن عباس ويفسر القرآن، ابن عباس جاء عند سورة الأعراف وقد ذكر ثلاث طوائف، طائفة أصرفت وتعدت في السبت، وطائفة أنكرت، وطائفة سكتت، قالت لما تعظون القوم اللوم لكم ومعذبهم عذابا شديدا. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهونا عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. تبع حكم طائفتين، فين حكم الطائفة الثالثة؟ وبقي ابن عباس متحيرا حتى أعلم إياه عكرمة، هات الأثر، حتى أعلم إياه عكرمة وفرح فرحا شديدا وألبسه حلته، حلة أهدى إياه. يبقى انتبهوا بارك الله فيكم. ولهذا يبقى طالب العلم على خير ما استشعر الجهل والحاجة. من هنا لم يمنع جابر بن عبد الله فضله على عبد الله بن أنيس أن يرحل إليه في حديث شهر، ولم يمنع أحمد بن حنبل فضله على عبد الرزاق في أن يرحل إليه، لأنه عنده ما ليس عند عبد الله بن أنيس حديث لم أسمعه أنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يمنع ابن عباس فضل آل البيت من أن يتوسد بيوت الصحابة رضي الله عنهم، ولم يمنع فضل العالم أن يقول طلابه على الملأ مرحبا بمعلمي طالب من الطلاب. فاحذر أن تقول العلم عرفناه، التوحيد عرفناه، الفقه عرفناه، المسألة الفلانية عرفناها. يا أخواني مسألة العلو والاستواء أي مسألة أنت عرفت منها كم؟ عرفت كثير يا شيخ. بقي كلما تتسع قراءته في كتب السنة وتتبحر في هذه قد تصل إلى أمور في نفس المسألة لا تفهمها إلا بشيخ، لا تفهمها إلا بشيخ. درست أصولا، درست حديثا، درست مهما كان، مهما بلغ قدرك في العلم، فتبقى مسائل كثيرة جدا لم تعرف. ولذا كان شيخنا الأطرم إذا سئل عن مسألة ما أعرفها يقول حطها على الكومة، يعني الكومة التي لا نعرفها، الكومة، يقول الكومة ها التي لا نعرفها، خلا على الكومة التي نعرفها. الكومة هذه يا أخوان إذا وضعت جنبها بجانبها ما مقدار ما تعرف سوف ترى النواة اللي بجوار الزير أو الحصى اللي بجوار الجبل، فالذي تجاره الكثير والكثير والكثير. لكن حسب الإنسان أن يبقى متحركا، لماذا؟ لطلب العلم. لذلك قصة موسى مع الخضر هي قصة العلم، في أن الإنسان أولا لا يحتقر شيئا من العلم، الأمر الثاني وفوق كل ذي علم، وفوق كل ذي علم عليم. ولهذا لما أراد عمر أن يري الأمة فضل ابن عباس، ولماذا يدخل عمر ابن عباس في مجلسه مع أن للصحابة من في أسنان ابن عباس، لماذا لم يدخلهم عمر رضي الله عنهم؟ أراد أن يريهم فضل ابن عباس. فأرى فضل ابن عباس بماذا؟ بأنه من أهل البيت؟ لا، بالعلم. فلما اجتمعوا يوما قال ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح، الصورة، فهذا يقول وهذا يقول وهذا يقول وهذا يقول، ما تقول فيها ابن عباس؟ قال إنه نعي أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره الله عز وجل بالتسبيح والحمد وكذا. قال والله لا أعلم فيها إلا الذي قلت، وهو يريد أن يريهم مكانة ابن عباس رضي الله عنهما. نعم نعم.
قال الشيخ المجدد عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك،
أن المسلم بل
العالم
قد
يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان.
خلي بالك، انتبه، بارك الله فيك، أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان، أن تقول حسب ما عند، أو أننا عرفنا التوحيد، عرفنا العقيدة، عرفنا العلم، عرفنا. لا يا أخي، المفردات، مفردات العلم كثيرة جدا، لأنك لو قلت هذا توقفت، لو قلت احنا عرفنا هذا توقفت، وإذا توقفت أوتيت من حيث لا تحتسب، لأنك سيورد عليك الشبهات وسيورد عليك المواضع التي تحتاج إلى صنعة حديثية، تحتاج إلى صنعة في الفهم. نعم. وفي أيضا فائدة طارئة، وهي أن الإعذار بالجهل لا يقتصر على من نشب بادية بعيدة، ولا من كان حديث عهد من كفر، ولا من كان جاهلا، إنما العلماء. لا، الشيخ يقول أن المسلم بل العالم، والفائدة اللي بعدها أن المسلم،
أن المسلم المجتهد إذا
المجتهد، يبقى العالم والمجتهد، وبعد ذلك يقع في الإعذار العالم المجتهد، وليس العذر بالجهل قاصرا على العوام، أو من نشأ ببادية بعيدة، أو من كان حديث عهد بكفر، أو كان لا يمكنه رفع الجهل، فمن أمكنه رفع الجهل فلم يرفعه، كان يكون عالما فإنه لا يعذر. لا، من أمكنه رفع الجهل لما عرض عليه من الحجة فإنه لا يعذر، إنما ما لا يطرأ على ذهنه لا يدخل في هذا الحد، فإن العالم قد لا يطرأ على ذهن المسألة. الصحابي صلى سنوات، الله أعلم، أو شهور، صلوات عديدة، صلاة باطلة، ومع ذلك أعذر. والصحابية تركت الصلوات سنوات في الاستحاضة، ومع ذلك أعذرت، وعندهم من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو كان مسألة إمكان رفع العلم باعتبار الضر واعتبار وجود العالم، إذن أنت تستطيع أن ترفع الجهل لوجود عالم، أنت تستطيع أن ترفع الجهل لوجود بيئة إسلامية شرعية، حتى ولو لم يطرأ علي على ذهني هذا الشيء فإنك لا تعذر. هذا يقوله البعض، لأنه هذا في دار إسلام يمكن أن يرفع، فعنده تمكن من رفع العلم. فبعض الناس يفتي في مسألة عذر الجهل باعتبار الدار، فمن كان في دار يمكن أن يرفع فيها الجهل فلا يعذر، وإن كان في دار لا يمكن أن يرفع فيها الجهل فإنه يعذر. وهذا وصف غير منضبط، نحن نريد أن نعرف الجهل أولا حتى نفرق بين جهل يعذر صاحبه وجهل لا يعذر صاحبه. فجهل بمعنى الدول عن شيء لم يطرأ على دينك أبدا، هذا معذور باتفاق، وجهل نتيجة بقائك عليه مع قيام الحج عليك تعصبا لشيخ وتمسكا بمذهب وعندك علماء تسألهم، فهذا لا تعذر فيه. لا 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 لا، لا. أنتم غير متخصصين، أنا عندي مشايخي، عندي مشايخي، الشيخ فلان والشيخ علان والشيخ كذا والشيخ كذا، عندي مشايخي. فلم يرفع هذا الجهل وبقي على ما هو عليه، هذا جهل إعراض، هذا جهل إعراض، ليس جهل بمعنى الذهول عن شيء. فمن اعتبر الضار وأن الإنسان يعذر إذا كان في ضار، إذا يعذر كان في ضار لا يمكن أن يرفع الجهل، أما إذا كان في ضار يمكن أن يرفع الجهل فإنه لا يعذر، يرد عليه بضار النبي صلى الله عليه وسلم، هي دار الإسلام الخالص، شيخهم فيها هو الرسول، أفراد المجتمع أهل بدر، أهل بيعة الرضوان، أهل تبوك، ومع ذلك أعذر. اجعل لنا ذات انظمات اعذره. صلى صلاه باطله وهو اعذر. تركت صلاه 7 سنوات وهو اعذرت وهي في دار ايه؟ يمكن ان ترفع جهل. وقد يكون في مكه وقد يكون في جوف الكعبه وقد يكون ويعذر، وقد يكون في امريكا في الصين ولا يعذر. ليست الاوصاف راجعه الى شبهها. اعظم واضبط اوصاف في هذه المساله جاهل لم يبلغه علم، عالم بلغه علم، بس العلم والجهل. الجهل الذي معنى عدم المعرفه يعذر، يعذر. ولهذا لا نجد لهذه المساله ذكرا في كلام المتقدمين وكلام السلف ابدا. واذا اردت ان تعلم اجماعا في ذلك واتفاقا، فانظر الى كلام المفسرين في ايات الاعذار: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله يحجزهم بعض الرسل، وما كان الله ليضل قوما بعد ذلك حتى يبين لهم ما يتقون، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. وانظر الى السنه وتفسيره: لا احد احب الي العذر من الله، والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد هذه الامه يهودين ونصرانيين ثم لم يؤمن بالذي جئت به لك من النار، وحديث اذا انا مت فحرقوني، وحديث ذات انواط، وحديث كل هذه. وانظر الى قاعده ذهبيه تقر عندك هذا الاتفاق، الا وهي قاعده ان المسلم اذا اتى قول كفر او فعل كفر تعمل معه بقاعده صارت شعارا لاهل السنه والجماعه يفترقون به عن الخوارج وغيره والمعتزله. قاعده ايه؟ التفريق بين النوع والعين. تفريق بين النوع والعين، ما معناه؟ اي احد يقول لي ما معناه؟ ما معنى هذه القاعده تفريق بين نوع معين؟ قول يا احمد اشرح لي. انت بتشرح، انت بتقول للشيخ اللي علمك، يعني تديني كلمه السر، اشرح. انا لا افهم، علمني. طيب سؤالان: المسألة ديت لعموم الناس من كافر ومسلم ولا للمسلم؟ للمسلم. إنما الكافر أجرينا ظاهر الكفر عليه، لكنه في الآخرة إن لم يبلغه حجة بلغته في الآخرة، يعني يمتحن. إنما المسلم فائدة هذه الفائدة يا أحمد، وهي أن نفرق بين قوله الذي قاله وفعل الذي فعله اللي هي ما يسمى بالنوع، وبين اسقاط الحكم عليه. حصانه اولا له في ماذا؟ في وصف الاسلام، لانه من ثبت اسلامه بيقين فلا يزول عنه الا بيقين. اليقين هذا الذي يزول به المسلم عن الاسلام الذي ثبت له الى غيره يلزم له امران. الامر الاول ان يكون ما قاله، ان يكون ما فعله كفرا بواحا، ما في خلاف، هذا واحد. الامر الثاني وهذا المهم، استحقاق المسلم لإسقاط هذا الوصف عليه أنه يكون كافرا، وهذا لابد فيه من توافر الشروط وانتفاء الموانع. فمن الشروط على رأسها العلم، وضده مانع الجهل. من الشروط الذكر، ضده مانع النسيان. من الشروط القصد، ضده مانع الخطأ. من الشروط الاختيار، ضده مانع الإكراه، وهكذا. طيب الأمة على هذه القاعدة بلا خلاف، صح؟ صح. نريد كلاما للعلماء أنه يستثنى من قاعدة توافر الشروط في الموانع والتفريق بنوع المعين مانع الجهل في باب الشرك، لأن الذين لا يعذرون لا يختلفون معنا في اصل القاعده وانه توفر شروط وانتفاء الموانع، بل ولا يخالفون في اعتبار منع الجهل بس في غير الشرك. يبقى احنا بنخصص 3 امور في هذه المساله المخصص الاول التفريق بين المسلم والمشرك في هذه القاعدة، لأنهم يسقطون على المسلم ويسقطون على المشرك، فيقولون الكفار لا يعذرون مع أن الله ذكر عنهم الجهل. الكفار الذين يمتحنون استحقوا الوصفة في الدنيا، فجعل المسلم كالمشرك، هذا واحد. اثنين، استثناء مانع الجهل من بين الموانع، منع الجهل لأنه بيعتبروا منع الإكراه، بيعتبروا منع الخطأ في مسألة الشرك، لأنهم يعتبرون منع الجهل في غير الشرك. يبقى مانع الجهل في مسألة الشرك في المسلم، منع الجهل الذي بمعنى عدم المعرفة، عدم وصول الشيء، مش الجهل اللي بمعنى الإعراض، فالكافر جاهل وقد قامت الحجة عليه لكن معرض. يبقى جاهل وصف الجهل بمعنى عدم المعرفة، الواقع من مسلم في مسألة الشرك الأكبر، منع الجهل بمعنى عدم معرفة الشيء، عدم وصول الشيء إليه، عدم طروء الشيء على ذهنه في مسألة الشرك من المسلم. ثلاثهم، فهل يجوز الحق المشرك به؟ هذا واحد. هل ورد عن إمام واحد استثناء منع الجهل في الموانع؟ ثلاثة، هل ورد عن إمام واحد اختصاص الشرك من بين المعاصي؟ إذا عرفت هذا وأن هذه القاعدة ما تقرأ في كتاب فتجد فيها استثناء أبدا، فهؤلاء أتوا من قبل ثلاثة أشياء ضد الثلاثة. واحد، أسقطوا على المسلم ما هو على المشرك فقالوا المشركون جهال، ومع ذلك ورجع كلام ابن القيم في طبقات المكلفين في دار الهجرتين تجد أن طبقة الجهال في الكفار ومع ذلك ما أعذر، فجعل المسلم كالكافر الأصل. اثنين، الحق المسلم هذا. اثنين، أنهم لم يعتبروا الجهل في هذا الموانع نظرا للظهور، واستثنوا الشرك نظرا لأنه القرآن مملوء به، القرآن حذر من الشرك وبيّن أنهم في النار وأمر بالتوحيد في أظهر من القرآن. اقرأ القرآن، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، اقرأ القرآن، إن الله لا يغفر أن يشرك به، اقرأ القرآن، والذين يدعون مع الله إلى آخر لا يقتلون، فما الجهل هذا أصلا؟ نقول قد يستقيم كلامك لو قال رجل الشرك مشروع، الشرك حلال، اللهم إني أتقرب إليك بالشرك. يا أخي، في فرق بين الشرك ومفهوم الشرك الإجمالي، وفي فرق بين مفردات الشرك. فالذي يتبرك، الذي قال اجعل لنا ذات أنواط، كان جاهلا بالشرك ولا كان جاهلا بأن قول اجعل لنا ذات أنواط تدخل في الشرك؟ عمرو كان جاهل بإيه؟ كان جاهل بالشرك ومعناه العام، ولا جاهل بأن اجعل لنا ذات أنواط ليست من الشرك؟ يبقى قولك القرآن كله مليء بتحذير من الشرك، كيف يجهل طالما عربي؟ كيف يجهل إن الله حرم الشرك والله حذر من الشرك؟ ما عند آل ذات أنواط، واحد العرب الأقحاح، اثنين التاركين للشرك المعنين للإسلام والتوحيد، ثلاثة الذين شيخوهم رسول الله، أربعة الذين رفقاؤهم أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، فلا من قبل اللغة أوتوا، ولا من قبل المفهوم العام للشرك أوتوا، ولا من قبل عدم معرفة القرآن تحريم الشرك أوتوا، ولا من قبل المجتمع عنده جهل أوتوا، ولا من قبل أن الشيخ ملبس عليهم أوتوا. كل هذا هو مرفوع، بل لم يقتصر. طبعا الجواب على طول أصلهم حدثاء العهد. أول ما تقول أصلهم حدثاء العهد يبقى خلاص، يبقى في اعذار بالجهل. ولهذا بعضهم تفطن قالك يا حتى تقول الكلمة دي ثاني، اسكت يا ابني، ما عادش تقول كلمة حدثاء العهد ديت أصلا، ولا حديث عهد الإسلام، ده انت كده بتلف الحبل حوالين رقبتك، يبقى انت كده بتعذر بالجهل. أس ده واحد اسمه مدحت فراج وعمل كتاب كامل، انما كان الاولان بالعلا راشد وكذا. ف يبقى لقامة الحجة في القرآن وظاهرة جدا، اللي هي ايه؟ اترك الشرك وتعال التوحيد. انما الشرك هو ماذا؟ دعوة غير معه. انما هو ماذا؟ صرف العبادة لغير الله، فهذه عبادة تحتاج دليل خاص، وهذه الصورة هي صرف العبادة لغير الله تحتاج دليل خاص. ولهذا أحدهم اللي بيقود ظاهر وهو الأخير، ومرة قلت له طب كتاب التوحيد في 66 باب 67 باب وخلد معروفة وبالعقل أصلا يشهد، وقلت له طب خد كتاب التوحيد باب واحد بس ضع لي فيه دليل عقل، وأننا لم نعرف أن هذا شرك، نعرف أن هذا شرك من قبيل العقل من قبيل الحجة الرسالية. عايزين باب من ذبح لغير الله عقل، لولا فصل لربك وانحر، لولا قل إن صلاة ونسك ومحياه ومماتي ما عرفنا هذا، لولا حديث مسلم عند علي لا يعلم الله من ذبح لغير الله ما عرف. طب الباب اللي بعديه باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، شوف باب يذبح لغير الله، هذا باب. الباب اللي يليه يبقى ده الباب الاول خاص يتعلق بصرف العبادة عبادة الذبح لغير الله. طب الباب اللي بعديه تذبح فيه لله لكن في مكان يذبح فيه لغير الله، طب دليله؟ يبقى كل هذا أدلته عرفت من قبل الرسالة، والرسالة قد تعلم وقد لا تعلم. يبقى في فرق بين ماذا؟ الشرك اللي الوارد في القرآن اللي كل العوام تعرفه، روح كده بيع الطعمية هنا كده أي واحد ما خدش أعلك على حاجة، روح لصوفي محترق قل له أنت مشرك، ولكن أنت بتكفرني أنا مشرك أعوذ بالله أنا مشرك، هيقتلك صح؟ فده اللي موجود في القرآن، لكن صرف العبادة لغير ده. أنت لسه أول امبارح بتقول ورحمة أبوي، ما تعرفش أن ده شرك أصلا. الصحابة فيهم من يقول من يحلب بالآباء وقد نهي، في من قال اجعل لنا ذات أنواط. يبقى هل الجهل بالشرك كلمة الشرك هتقول القرآن كله مليء، ولا الجهل بمفردات تتعلق بالحجة الرسالة؟ وقع في مفردة من مفردات الشرك وهو جاهل جهلا لم يعلم مثلا ولم تطرأ له على بال. الثلاثة، فإن قلت إذا كان في بيئة يمكن أن يرفع الجهل متمكن من العلم فالعذر، لم نعذر الصحابة لأنهم تمكن، بل أعلى من تمكن في الأمة. وإذا قلت بأنه يفرق بين العالم والعامي، قلنا في الصحابة من هو على علم ولم تفرق الشريعة بين هذا وذاك. الثلاثة أمور دي رد عليها ابن عبد الوهاب، اقرأ تاني يا ابني الثلاثة أمور. ها،
قال رحمه الله وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم
المجتهد مسلم ومجتهد
إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري
بكلام. ولهذا دحك بقى بالمسألة طلبه اللي طلبه كان شرك أصغر من شرك أكبر طلبه ولم يفعله دي بنقف معك وقفة أخرى فيه. لكن انظر إلى الفوائد. احنا الخلاف بيننا وبينك ايه؟ إذا قال إذا فعل وهو جاهل. الفوائد مختصة بهذا الأمر ها؟ ولهذا الذي يقول بأن القصة هذه القصة غير دي كانت في شركة أصغر مش في شركة أكبر أصلهم طلبه وطلب الشرك ده ولم يفعله لا يخرج من الملة. احنا نشوف الفوائد كده. هل ابن عبد الله ذكر الفوائد دي اللي انت بتقول على دي؟ قال ايه؟ أن المسلم
المجتهد
المجتهد
إذا تكلم بكلام كفر
إذا تكلم بكلام كفر يبقى كلام كفر. كفر ايه؟ أصغر أكبر أصغر كله عام ها؟
وهو لا يدري فنبذ
وهو لا يدري تساوي الترجمة الحرفية لإيه؟
جاهل
جاهل ها؟
فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا
يدري فنبه على ذلك نبه ولا كفر ثم نبه نبه الدليل فتاب من ساعته
فتاب من ساعته أنه لا يكفر
أنه لا يكفر
كما فعل بنو إسرائيل
يبقى لا يكفر لا يكفر إلا بعد التنبيه إلا بعد التنبيه وهو قال كلام كفر وهو مسلم مجتهد بل وقبلها عالم قد يقع في أنواع من الشرك يبقى عالم ومجتهد ووقع في أنواع من الشرك والكفر الأكبر وكان جاهلا فإذا نبه فتنبأ أنه لا يكفر يعني تفريق عند ابن عبد الوهاب بين النوع والمعين في المسائل الظاهرة مسائل الشرك لأن واحد بيقول عمل كتاب كامل أنه في فرق بين الشرك والكفر أنا آمنت أن الكفر يعرف فيه لسان الجهل لكن الشرك لا فالشيخ من فضل الله لما ذكر الفائدتين من فضل الله أنه ذكر في الفائدة الأولى ها الشرك وفي الفائدة الثانية الكفر أن المسلم بين المجتهد الأول العالم
أن المسلم العالم العالم قد يقع في أنواع من الشرك
هذا واحد
لا يدري عنها
هذا واحد الفائدة الثانية أن المسلم المجتهد
أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر
بكلام كفر كفر وشرك صح كفر وشرك كفر وشرك واحد إيه التفريق بين الكفر والشرك هذه ما التفريق بين هذا وذاك ما في تبعتوا بأخواني بارك الله فيكم ولهذا إيراد الخلاف وإن وقع من بعض الفضلاء في هذا وإحنا يمكن في فتاوى الأربعاء الماضي رددنا على تعليق الشيخ عبيد لما سئل هذه المسألة دي فقول واحد ولا كذا قال بل أقوال كثيرة بل الاختلافات كثيرة كل هذا في توسع حتى الأقوال كثيرة ما فيش أقوال كثيرة يا يعذر لا, لا, لا يعذر لكن تحت لا يعذر أمور وتحت يعذر أمور لكن يا إما يعذر إما لا يعذر يعني أدي واحد الأمر الثاني من أين جاء الأقوال الكثيرة هذه عند مين عند مين عند أحمد عند مالك عند الشافعي عند الصحابة عند من في الأدلة طب ما دليل من لا يعذر قال إسحاق لا أنا هات القرآن هات السنة كذا ثم التفسير لهذا واضح ما أحد إخوانكم جاء أيضا عن بعض العلماء في مسألة الحكم غير ما أنزل الله فمسألة أنه هو هيسن القانون ويضعه وموجود فيه شريعة في البلد فهو بيسن القانون يترك الشريعة ويضع القانون هذا قال وقد ذهب إلى تكفير هذا جماعات كثيرة من العلماء طب إحنا عاوزينهم نريدهم أصلا من هم جماعات كثيرة نريدهم عشان نعرف سقف العلماء اللي قالوا دول يا ترى هم عند مالك والشافعي والأجر وابن بطة ولا عند مين اللي بيستدل زي ما بيستدل هؤلاء ابن إبراهيم والشنقيطي وأحمد شاكر مما دائما ينقلون إذا ذكرت الحكم غير ما أنزل الله شاكر ابن إبراهيم ها لكن ما فيش مالك ما فيش شافعي ما فيش أحمد ما فيش أوزاعي ما فيش ليث ما فيش ما احنا عايزين نعرف لكن نيجي نبص نلاقي ان على مالك الشافعي اوزاعي ابن بطه للكائي ها أن مما تعلقت به الحرورية من متشابه القرآن قول الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فقرأوا معها فالذين كفروا بربهم يعدلون قالوا فإذا حكم بربهم فقد عدل بربه. عرفنا أن أهل السنة ينسبون القول في كفر الحاكم بغير ما أنزل الله بالإطلاق إلى الخوارج فقط. عرفنا هذا، فمن أين جاء؟ فقد ذهب إلى ذلك جماعات من العلماء. يبقى هذا فيه نوع توسع، نوع التوسع سيجعل الإجماع خلافا بالتلقي. عرفت بقى أنه مثل هذه المسائل ما تأخذ من شيخ واحد، شيخ ثم شيخ ثم شيخ ثم شيخ، كتاب ثم كتاب ثم كتاب ثم كتاب، ضابط ثم ضابط ثم ضابط ثم ضابط. فقولك هذه المسألة عرفناها جهل منك ووسيلة من وسائل الشيطان ليصدك عن التعال، ليصدك عن التعال. أنا أتحداك مع كثرة كلامنا في مسألة العزب جاي كثيرا أنك لم تستفد اليوم ضابط جديد. ما يمكن. قلب المسألة يفوح لك ماذا ما فيها. قولي عمرو يستشكل الاستشكال اهوت هيضيف حاجة جديد. ها بس خلاص. اذا بدأنا، ما انا بقولك هو يا عمرو هنقول خلاف، هات ابن باز والفوز. ايوه ما هو ده المطلوب بقى. طب والحكم ايه الخلاف؟ ابن ابراهيم وابن. طب والايمان ايه الخلاف؟ ابن الالباني قال ولا قال. لا يعني كأن هذه المسائل ما جاء فيها كلام ولا فيها خلاف حتى هذا دليل على ان هذه المسائل اجماعي. طالما الحكم سقف ابن ابراهيم واحمد شاكر والشنقيط، طالما ان الايمان سقف الباني على قولهم، يعني طالما ان العذر بالجهل سقف ابن باز وفتاوى لجنة دائمة، طالما ان الدار سقف كلام لابن ابراهيم ومش عارف ايه، طالما ان سقفك هو معاصر فهذه المسائل دليل انه هذه المسائل إجماعية في كلام المتقدمين ولم يوجد خلاف. وإلا لو موجود أصلا خلاف هتذكر، لو موجود أن هذا كلام الشافعي، هذا كلام أحمد، هذا كلام الأجري، هذا كلام الألكائي لذكرت هذا الكلام. أليس كذلك؟ ما هو هذا المطلوب أصلا، وما نحن ليه بنعترض على وذهب إلى ذلك جماعات. اللي بيضع قانون بيفرق، بيقول في فرق بين أن يضع قانون والبلد كانت على الشريعة، وبين أن يضع قانون والبلد على القانون، وبين أن يخفف قانون. شوفوا الأحوال. الأول أنا حاكم هاجي أسن قانون في بلد فيها شارع. إذا أنا وضعت القوانين في بلد فيها شارع، يعني رفعت الشارع ووضعت القوانين، فهذا قد ذهب إلى القول بكفره جماعات كبيرة من أهل العلم. طب إحنا نريد واحدا من علماء الأمة المتقدمين، واحدا. ولهذا تصنف كتب، فتحسب المسألة شيء، كتاب اسمه التشريع العام شباب، كتاب الحكم بغير ما أنزل الله، كتاب. احنا ما نريد كتاب، احنا بس نريد نقولات عن اهل العلم المتقدمين، صفحة واحدة. اذا كان عندك نقلين ثلاثة تجيبهم لنا في صفحة ورقة كده مكتوبة حتى بخط الايد، ومش عايزين، لان لو وجد خلاص انتهت المسألة. يا جماعة المسألة خلافية، في من يرى نقض الوضوء باكل لحم الابل، وفي من يرى فلا ينبغي انكار بعضنا على بعض، ليس المسألة من قبل السنة وبدل. بس خلاص اذا استقر الخلاف ما رفع الايه النزاع والانكار المقتضي لسنة وبدعة، ويبقى خلاص من مسائل الخلاف. بس ده المطلوب، هذا هو المطلوب فقط، ده المطلوب. أورد خلافا في المتقدمين وأن هذا قول السلف وأن هذا قول السلف، حينئذ سنستريح جميعا ولا تصبح المسألة بقى من مسائل النزاع القوي في هذا. هات يا محمد قول. بس إشكالين هو بيقول. نعم اسكت اسكت ابن حجر هيتامي، اسكت يا محمد حيب يا محمد. ابن حجر هيتامي بس ابن حجر هيتامي راح فين؟ ابن حجر هيتامي هذا من نفسه لا يستطيع ان يرفع نفسه، كيف يرفع غيره؟ ابن حجر هيتامي لا يرفع نفسه اصلا، لا يرفع نفسه، هذا عنده انحرافات خطيره. وبعدين ابن حجر هيتامي سنه كام؟ ها دردري بس سلفي ولا دردري شاشعري ولا دردري أم أحب أنا المشكسة والمناكفة ديت، لأنها صراحة بتوصل بك في النهاية لأنه تأكيد المؤكد. ما هو ده المشكلة يا محمد حبيبي، اللي عملت كتاب عزل الإمام ورد على البيئة لهشام، خد بالك الدردري وغيره اللي هو الاقتحام، اقتحام كتب المذاهب الفقهية والاستدلال بكل من ينتسب إلى المذاهب السنية الأربعة بدعوى أنها مذاهب سنية، فأتى بعشرات الأقوال في عزل الإمام، وإنما هي أقوال فقهاء أشعرة، فقهاء معتزلة، فهم في الفروع على المذهب السني، مذاهب يعني شافعي مالك أحمد، وهم في الأصول على مذهب الأشعرة والمتردي. فكون كتاب، الكتاب خارج النطاق الخد، ضع عنوانا جديدا له، مش أقوال المالكية والشافعية وكذا، لا صحح العنوان، أقوال أو قول الأشاعرة وقول المعتزلة في العزل. يبقى خلاص، يبقى هنا عزل الإمام والرد على البيئة للشام من الأشاعرة والمعتزلة. وعشان كده احنا بنطلبك يا صاحب الكتاب انك ترجع كل عالم من دول الى معتقد عشان نعرف من المعارض، لان اصلا المسألة مش البيئة للشام، المسألة هي السلف الكرام الذي نقل الاجماع على ان السلطان العزب الفسق، ومش البيئة للشام، لان لو هو البيئة للشام اصلا يكفي ردا عليه انه قول البيئة للشام، ما تبحثش اصلا، طالما هو قول البيئة للشام يبقى يكفي في هذا أصلا رد. فلهذا دي بتكون القشة اللي بيتمسك بها الغريق ولن تنقذه. هو في غريق يا إخواني، المثل بيقول غريق اتعلق باش، يعني دليل على ايه؟ دليل على حرص الغريق أن ينجو، مش دليل على نجاة الغريق بالقشة. لكن هو بينجو بالقشة، هقول لك إذا شاء الله، إذا شاء الله بلا قشة أصلا، هو إذا شاء الله بلا قشة، هو شاء الله أن يجعل البحر طريقا. فإذا أنا أعود إلى كلام مين؟ أشاعرة فقهاء الزمن. بات لكم هذه القاعدة المهمة جدا اللي قائم كالمضى وقبل الماضي، أن نفرقه بين الانتساب للمذاهب السنية في الفقه أبو حنيفة مالك الشافعي أحمد، وبين اللي دخلوا تحتهم من المالكية والشافعية، وإيه والتفريق بين المذهب العقدي والمذهب الفقهي. فتحت مذهب مالك الإمام أشعر ومعتزل، تحت مذهب شافع الإمام أشعر ومعتزل، تحت مذهب لكن في النهاية بيعطوهم عنوان المالكية الشافعية الحنابلة الأحناف، فلا بد من الاستماتة في الفصل بين مسائل الإمام واعتقاد ماذا الإمام. لازم يازم يا متسترة يا أشاعرة يا متسترة، أنتم ملكية، أنتم شافعية، أنتم أشاعرة، فلنسمي هؤلاء بنسبتهم الصحيحة. لأن المسألة هنا مسألة عقدية، هنا إذا كانت المسألة عقدية وإجماع أهل السنة وهيس وهتأتي تتكلم، أبرز هويتك الأول، أنت من؟ أنا مالكي. أنت من؟ من اعتقادا؟ ده أنتم بتدرسوا بالخط العريض، عقيدة أشاعرة مطرودية، فقه ما هي أربعها، عمل وسلوك صوفية، يا صوفي يا أشعري يا مالك، لا تتستر بالملك فإنك أنت صوفي أشعري. ملك إيه وشافعي إيه؟ مالك أنت ومالي مالك؟ لماذا عدلت عن مالك في مسألتك؟ لماذا عدلت عن الشافعي في مسألتك؟ إذن نسمي هؤلاء ونصف هؤلاء بأوصافهم الحقيقية. هذه المسألة لا يسمح بالنقل فيها إلا عن أهل السنة، لا يسمح. طب وبعد ما جيب أهل السنة إن خالف إجماعا فقوله مردود مع الاحتفاظ بقدره، وإذا ما خالف وإذا أصاب قبل القول، ده بعد ما عرفت أن سني السنة يخالف إجماع مطروح قول، وتلك زل موافق إجماع لا إشكال، خلاص موافق إجماع، يبقى يا محمد ده منهوري، يبقى رجعت، قال لك انا رجعت المتقدمين، ما هو محمد بيعمل مثلا بحث عنده بقى جهازه مش مكتبته، لا مكتبته ممكن لو هي مثلا قد ده منهور كلها مش هيعرف يبحث في الكتب دي، انما الجهاز بيجيب لك 10,000 نتيجة في مع الفارة، الفارة قول لها يا فارة هاتي لي اللي في الموسوعات ديت، الفارة بتجيب لك كل بقى بتقرأ. فيقول ابن حجر الهيتامي ها، يقول لك الدرديري، يقول لك احنا لنا رجال، ان هذا العلم دين، الاسناد من الدين، لقد كانوا يتحرون في طلب علم على الرجال، حتى كان يقال لهم اتريدون ان تزوجوا، وانتوا بتاع انتوا عايزين له عروسه ولا عايزين له عارق، يعني انتوا عايزين ايه بالضبط؟ اسئله دقيقه جدا طبعا قبل ان اسمع، امال ايه؟ يبقى لابد انا اصلا يسمح بايراد القول ده اذا كان لائمه السنه، لا لائمه السنه ارح نفسك وارح. طب نجي المساله الثانيه اللي هي المساله الاولى، وهي اذا لم اجد في المساله الا كلام لبعض المعاصرين، تمام، هل ولم يوجد كلام في المسألة لمتقدمين محمد، هل هذه المسألة يسمح فيها بنقاش وتكون مسائل الخلاف والاجتهاد مع انهم ماذا، مع انهم علماء مقبولون ام لا؟ الجواب، المسألة اذا نص عليها عند المتقدمين، المسألة اذا ورثناها في عصر واحد من عصور المتقدمين وثبت هذا فعلا وان الأمة قد اتفقت على هذا في عصر من العصور، فلا يعتبر بقول يخالف بعد ذلك ابدا، لا يعتبر بقوله حتى ولو كان من كلام كمان المتقدمين، بس تقدم باجماع. كلام سعيد المسيب في نكاح المرأة اذا طلقت ثلاثة وزوجها زوجها وطلق زوج اخر وطلق ولم يبني باب مجرد العقد، مطروح مطروح. لأنه مخالف للأدلة ومخالف لما عليه الأمة. طالما ثبت إجماع ولو يوم واحد اتفق ليوم واحد فالقول بعد مطروح، كيف بقى لما لم يرد كلام في 14 قرن وبعدين جاء في القرن 15 قول من يقول من بعض المعاصرين وليس إجماع المعاصرين واتفاق المعاصرين، قول من بعض المعاصرين، فهذا لا يعتبر خلافا أصلا ولا يورد الخلاف في المسألة أبدا. طيب مع أنهم علماء مقبولون، كويس جيد، علماء مقبولون ولا أقوال مقبولة؟ فرق بين العالم وقول، أما العالم فمقبول ولهذا أنا أحتفظ بقدر العالم، وأما القول فمردود لمخالفته الأدلة وللإجماع السابق. نعم نعم
الكلام
بفهم العثيمين وبفهم الشيخ فلان الشيخ علي. فلما المعاصرون هيتفقوا على فهم كلام معين كلهم كده ورد لم يرد خلاف وهذا، يبقى أنا اللي فهم غلط لكلام المتقدمين. خلي بالك، يبقى أنا فهمي أصلا كلام المتقدمين خطأ. لأن كل المعاصرين هؤلاء يتفقوا على أن المراد كذا، وأنا لا أفهم من كلام المتقدمين على غير ذا، يبقى أنا فهم خطأ. إنما لما يقول هذا بقول ويقول هذا بقول يقول هذا بقول يقول هذا بقول، تمام، يبقى إذن خلاص انتفت القدسية الصارخة. يبقى نقول هؤلاء خالفوا ماذا؟ خالفوا هذا وأوردوا المسألة على وجه من الوجوه، وهذا الوجه هم أبنوه واتضح ضعفه. إنما لما يتفقوا خلاص. والشيء بالشيء يذكر، من أقوى ما يورد على أبي حنيفة والكلام فيه كلام المتقدمين، تمام؟ هذا متقدمون اتفقوا على ذم أبي حنيفة، ونقل عبد الله بن أحمد ذم أبي حنيفة عن العلماء وي 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 إلى آخر. طيب تمام، هذا من أقوى ما يكون. كيف ترد باتفاق الأمة في سائر عصورها بعد ذلك على الثناء على أبي حنيفة وأنه ليس الجهمي الذي قالوا فيه تجاهم، وليس الخارجي الذي قالوا فيه خروج، وليس 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 الأخير، وما فيه إلا مسألة الإيمان، عدا ذلك ما رد عليه. يبقى إذن كيف ما رد الأمة ما يمكن تتفق على الثناء على الرجل هذا وصحيح فيه كلام ما أورد السلف، ده هذا عرض على السيف، ده هذا كفر بعض، ده هذا جهمي جلد، ده هذا، والأمة تقول إمام هو من مثل أبي حنيفة؟ قالت الأمة في إمام مع كل هذا الكلام الموجود فيه، من هو؟ الكرابيسي ولا الحسن بن صالح ولا الحارث المحاسبي ولا من؟ ممن يعني كان مشهورا بالعلم وكذا، من هو هذا حتى تستثني الأمة أبي حنيفة؟ فنقول كان هذا الكلام في فترات وأطوار مر بها أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وكان الكلام موافقا وكان حقا، ولهذا قبل هذا الكلام في وقته. ولكن أبو حنيفة رحمه الله تعالى مات، وما نسبه إمة السنة إليه من موافقة أهل السنة في الأبواب كلها إلا ما تعلق بباب الإيمان يدل على رجوعه في هذا الأمر. ولهذا لو قال لي قائل هات نصا، أنا بقولك دايما أنا أحب المشكسة، أنا أحب أن أوجد طالب ما في صدر الطالب قد يستحي أنه يورد على الشيخ هذا، استحي منه. أنا بجيب كلام المتقدمين، هو كلام المتقدمين في أبي حنيفة. طيب اثنين، هات نص رجوع أبي حنيفة، عاوزين نص رجوع أبي حنيفة في 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 في. وأقولك على حاجة، اوعى تجيب لي كلام تقول لي الطحاوي الطحاوي قال وهذا معتقد على مذهب ابي حنيفه وصاحبيه وذكر ولا نرى الخروج عن متن، ما تجيبليش كلام الاحناف. شو بقى دي؟ هات لي نص رجع ابي حنيفه، هذا واحد. اثنين، ما تجيبليش كلام الاحناف. فانا عارف هتقول لي ابتداء الطحاوي ذكر 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 موافقات للسنه، وهذا يدل على ان هذا ونسب ان هذا كلام ابي حنيفه وصاحبيه، يبقى ده دليل على ان ابي حنيفه رجع عن هذا القول. لا، انا هربطك بالقاعده يا محمد امتن، لان انا وانت يا محمد وغيرنا ودنا الوصول الى الحق، هو ابو حنيفه لو لم يكن سلفيا سنيا لا كرامه له. هو احنا ندافع على ابو حنيفه ولا ندافع على الكرابيس ولا ندافع على حسن بن صالح ولا ندافع عن عمرو بن عبيد؟ ما بالمره بقى بدل ما ندافع عن واحد ندافع عن امه وخلاص. اشمعنى ابو حنيفه؟ انا من نسله؟ لا، يعني من أجدادي جد الأكبر؟ لا. طب أنت مثلا بتقبض راتب من الأحناف؟ برضو لا. أمال إيه؟ طيب قاعدة بقى، أعظم ما تنقل به مذاهب الناس ألسنة الصدق أهل السنة، فالذين ذكروا إمامة أبي حنيفة وموافقة أبي حنيفة للأئمة في الاعتقاد وضعوه مع أوزاعي وليث وأحمد أئمة السنة. وإحنا نقلنا لكم في دورة حنيفة أقوالا كثيرة عن شيخ الإسلام وأقوالا كثيرة عن ابن القيم، والأئمة ما زالوا هذا مذهب الأئمة أبي حنيفة ومالك وهو إلى آخره، ليسوا أحناف. طب اطلعوا على كلام عبد الله بن محمد، اطلعوا على كلام عبد الله بن محمد، ولهذا جاءوا من عصر عصور أئمة الدعوة من بعدهم. فماذا صنعوا في هذا الكتاب بالذات، كتاب عبد الله بن محمد السنة؟ حذفوا الباب المتعلق بأبي حنيفة من طبعة الكتاب، ولهذا صارت الطبعة الناقصة ديت طبعة متداولة، حتى جاء بعض المعاصرين وطبع الكتاب بإيه؟ بأكمل. طبعا وقع نزاع بين طلبة العلم، دي خيانة علمية، ده ما يتلافى مع الأمانة، سيب الكتاب كذا كذا إلى آخره، وعلق عليه ما تحذفش الكتاب، ما تحذفش الكتاب من كتاب، اترك الكتاب على ما هو عليه، لا نحذف الكتاب محل نظر. اللي عليه العلماء ما أنكروش هذا، لا ابن باز ولا ابن عثيمين ولا العلماء أنكروا هذا، بل نقلوه كما نقل كما نقل عن بعض أئمة الدعوة في هذا، وأنه صار من عصور أئمة الدعوة على أن هذا الباب يحذف لي، يحذف لأن هذا قيل وانتهى، قيل مقابل أمور وانتهت، فإبقاؤها يؤدي إلى الطعن في الإمام، وقد لا يفهم كثير من الناس هذا الأمر فيؤدي إلى الطعن في الإمام بدون موجب، فيؤدي طعن في الإمام بدون موجب، فإذا رفعناه لعدم الحاجة إليه، وإن من العلم ما يكتم للمصلحة، ده في الكتاب والسنة، لا تبشرهم فيتاكل، جواز كتمان العلم اللي هو نص، نص كتاب وسنة، مش نص كتاب عبد الله بن أحمد عن أئمة السنة، ما يكتب للمصلحة، فجعلوا هذا من كتمان المصلحة فهذا حذفوه. يبقى الذي نقل موافقة أبي حنيفة لأئمة السنة إلا ما تعلق بمبحث الإيمان هم أئمة السنة، سيبك بقى من اللي بيجي العيال اللي بيناقشوا الحدادية دول، مالناش دعوة، شوف العيال اللي صحتها حلوة دول اللي مش شباب تحت العشرين والتمنتاشر اللي هم بيقعد يدور في الملعب سبعين لفة، ده سيبك من العيال دي بتهبط، عشان كده أنا بحذر من أن تنتقل الدائرة من علماء إلى أحداث، من متون العلماء إلى فهم الطلاب هذا الكلام ينتسبون إلى منهج السلف. المعارك دي نحن لسنا في حاجة إليها، لسنا في حاجة تدافع توافق تمدح تذم الأخ اللي عنده نقل عن السلف يعنون بعنوانه ويضع كلامه اتفضل، إنما الأخ لا يطلع وينزل فهمه ونمسك، لا أبدا أبدا. تريد أن تنشر علما جزاك الله خير، انشر علما عنوان وضع كلام العلماء تحت هذا العنوان مشكور. أنا هل يجوز الامتحان بالأشخاص في هذا العصر؟ حط العنوان، حط كلام أهل العلم، حكم بس أهل العلوم، حط كلام أهل العلم، جادلوهم بالعلم، جادلوهم بالعلم. إنما تجد مسألة أول ما تجد مسألة بالضغط خمسة ستة بقى كله تلتها في ناحية، وده يطعن وده يسب وده يشتم، تشتم ليه؟ لو كلام السلف بتشتم ليه؟ بتسب ليه؟ لأن انتقلت المسألة، وبالتالي يبقى هشام محمد عبد القادر مين اللي مع محمد مرسي ضد إسلام الديب، إيه ده؟ إيه ده؟ والشيطان يستغل هذا. انت اخرج منها بارك الله فيك، وضع لي كلام اهل العلم، ضع كلام اهل العلم بس، هذا هو، اشغل الامة بكلام السلف بس فقط. فتجد على النت تجريم اللي بيتكلم في ابي حنيفة، من المؤاخذات عليه اللي بيتكلم في ابي حنيفة ويصنع على ابي حنيفة، تجريم، تجريم امة بقى، تجريم امة. انا عندي دليل ان قرون الامة، قرون الامة تثنى على ابي حنيفة وتجعله فيما مع الأئمة، صحيح انه ولا دون مالك دون احمد دون الشافعي، دي طبقات العلماء، ما في اشكال، ما في اشكال. فتجيب كلام المتقدمين في هذا، انا بحثته لك، قلت لك كلام المتقدم هذا كان على حال وهم صادقون فيه جزاهم الله خير، والأمة على حال فيما انتهى إليه أمر أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهي أمة مصدقة. يبقى هنا الكلام متقدم وكلام متأخر يا طلعت. أنا رفعت الكلام المتقدم هنا بماذا؟ بفهم المتأخر، بفهم علماء الأمة، بفهم قرونها. لكن لما أجي فهم عالم واحد أقول العالم هذا قد يخطئ وقد يصيب، قد يخطئ وقد يصيب. ولهذا كما قلت لك العلماء على حذف هذا الباب من كتاب السنة عبد الله بن الإمام أحمد رحمة الله عليه. طب هتبقي؟ أبقي بقى مع التعليق السلفي على هذا، ما في مشكلة. ترى أن الأمانة مثلا هي أولا العلماء ما خدشوا الأمانة، العلماء كتموا نوعا من العلم للمصلحة. قال أبو هريرة رضي الله عنه حفظت وعائين من العلم، الحديث الصحيح حفظت وعائين من العلم، أما أحدهما فقد بثته بين الناس وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا البلعو. وجواز كتمان العلم مصلحة أنتم تعرفون، ما يحتاج إلى كثير استدلال على هذا. أظن الحسن أنكر على أنس تحديث الحجاج بحديث العرانيين، فجواز كتمان العلم للمصلحة، فأي مصلحة تبقى في ذكر تجهيم أبي حنيفة، تكفير أبي حنيفة، كذا أبي حنيفة، وهو حنيفة رحمه الله تعالى قد ألا أمره إلى الخير، أي مصلحة في هذا؟ يبقى بقاعدة. طب إن أبيت إلى هذا علق التعليق السلفي على هذا الموضع، واضح يا اخواني بارك الله فيكم. يبقى هنا لما ياتي كلام المتاخرين يخالف كلام المتقدمين، يخالف ننظر المتاخرين، هل المتاخرون اطبقوا اجماع عند المتاخر كذا؟ يبقى انا اذا حينئذ اقول، شوف القاعده، حينئذ يكون فهمي لكلام المتقدمين خطا. طالما ان المتاخر هذا المتاخرون اتفقوا على قول كذا او على شيء وأنا أقول وأدعي أن هذا يخالف إجماع متقدمين، يبقى هذا فهمي خطأ، فهمي الإجماع خطأ، لأن لا يمكن أن يطبق متأخرون على مخالفة حق، لأن الأمة ما تجتمع على خطأ أبدا. إنما إذا وقع خلاف بينهم يبقى إذا نخطئ هذا. زي إيه؟ إطباق الأمة على تصحيح حديث. خلاص أنت تقول لي لا أنا بنظري هذا في الإسناد والمتن وكذا الحديث صحيح، أقول نظرك هذا مخالف بنظر الأمة. لكن لما العلماء يختلفون في التصحيح والتضعيف هيكون نظرك له ماذا؟ قدر. ليه؟ لأنك تبعت فيه علماء، نعم. أيوة صلاح، إيه؟ كلام إيه؟ ماذا؟ ما احنا الكلام اخونا عمرو ده خدنا فيه ساعه، وبعدين انت مالك انت ومال عمرو؟ ما هو يعبر عن نفسه. اسكت انت، انت من حزبه يعني؟ انت من حزبه ولا ايه؟ ولا بتنصره على الصفحات؟ طيب خلاص سيبه هو يتكلم. ها بقي شيء يا عمرو في هذا؟ انت مدخل لنا ايه؟ دي مسألة ودي مسألة. احنا نتكلم دلوقتي في مسألة اذا اورد البعض في مسألة الاعذار كلام متأخرين، هل هذا يعد خلاف المسألة ام لا؟ ده تم الجواب عنها، الا وهي المتأخر هذا اذا خالف ما تقدم يبقى لا عبرة بخلاف. هذا واحد. اثنين نقول مما يدل على الاجماع في المسألة انهم يريدون كلام المعاصر، ده بيدل على الاجماع. كده انتهينا. في بقى مسألة أخرى، مسألة إيه بقى؟ الحكم غير مظلاضية. في إيه؟ في أي مسألة؟ ما هما أنت بتنسب هذا إلى ابن باز إنه يعذر؟ آه خلاص، نسبة القول إلى العالم إذا أنت أثبتها شيء، واعتبار الخلاف في المسألة إذا ثبت الكلام عنه شيء آخر. ما احنا ننسب اذا مثلا تقول ابن باز مثلا لا يعذر او كذا وفي كلامه، طيب ما في اشكال ابن باز لا يعذر، وبعدين هل بقى يثبت خلاف بهذا؟ ده أصل المسألة. نقول ما يثبت خلاف بهذا؟ الخلاف بيثبت في عصوره، لما بنرد الخلاف يبقى خلاف، لما المثل إجماع يبقى إجماع. طيب ورد خلاف بعد هذا الإجماع الموجود في القرون هذه يبقى لا عبرة بها، حتى ولو كان هذا من ابن باز، حتى لو كان هذا من العثيمين، خلاص دي مسألة تأصيلية فرغنا منها. إيه بقى علاقة هذا بالحكم؟ مسألة الحكم دي مسألة تانية خالص. قد العالم يكون هنا لا يعذر زي ابن باز كده، ويجي في الحكم بما طيب انظر لا يكفر، ليس من لازم الإعذار التكفير للحاكم، ما هو بلازم هذا. نعم نص كلام مين؟ انت بتناقشني في ذهنك هذا ولا نص كلام مين؟ شوف الله يكرمك، ما تنليش حاجة على الصفحات، احنا مش فاضيين، احنا خلونا مع كلام العلماء، ما تخلناش مع كلام الصغار، خلونا مع كلام العلماء، احنا متكلم يبقى كلام علماء، كلام علماء. ابن باز لا يكفر الحاكم، لا يكفر الحاكم من الحكم غير منزلة الا بما يكفر بها للسنة والجماعة، صح. ابن باز لا يعذر، لا يعذر، مع ان في كلام ممكن نقول ابن باز يرى اعذارا، لكن الذي يتدين الله به ان ابن باز لا يعذر، تمام. لكن ابن باز نفسه في هذا ايه؟ نفسه يقول ومن اخواننا من العلماء من يقول كيت وكيت وكيت، مش بقى مسألة يعني التضليل والتبديع، ولا ده حتى علماءنا اللي منهم من يقول بعدم الاعذار، علماءنا مسالكه مسالك اهل السنة، قواعد منطلقة التي ينطلقون منها منطلقات اهل السنة، مش منطلقات بقى معتزلة الميثاق والفطرة والكلام اللي هو بيبدون عليه هذا، لا، إنما منطلق علماء منطلق ماذا؟ منطلق سلفي، قاعدة علمية. لكن يصيب ويخطئ مسألة أخرى، ولذا قد يقول قائل يعني هل يبدع من يرى إن في المسألة خلاف، وهل يبدع من يرى عدم الإعذار؟ نقول أبدا، إذا كان من العلماء ويناقش في المسألة بقواعد العلماء كيف يبدع؟ لكن يخطأ مش يبدع، يخطأ لكن يبدع لا، طالما مسالك علماء. لكن جيل واحد بقى يرى ما يرى المعتزلة ويبني المسألة على التحسين والتقبيح العقليين، ويرجع بالمسألة الميثاق، بعضهم يرجعها لأن الحجة مقامة من لدن نوح والشرك طارئ، وبعضهم يقول لتكفي بعثة النبي خلاص ولو لم تبلغ الرسالة، وبعضهم يفرق بين الشرك والكفر، وبعضهم يقول بأن ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه ما قالها قال هذا الكلام في وقت خوف، وبعضهم يقول هذا الكلام من موسى بن عبد الوهاب. المهم الكلام نبتعد به عن كلام الايه العلماء، انما علماءنا الحمد لله لهم قواعدهم، يرون ان الحجة مقامة بانتشار العلم وانتشار القرآن وانتشار كذا كذا كذا، فالخلاف بيكون معهم في المناط، هل فعلا العلم انتشر بحيث تكون بحجة ولا لا، هل التعميم هذا كاف ولا لا. نعم طب تفصلنا يعني عن الايه، تفصلنا عن المسألة خلاص، ترجعنا يعني الى الاصل، او خلينا ننتهي من ديت عشان لو حد عنده ايرادات فيها. نعم اما انه لم يفصل صح، لكن نظر في الاثار التي ورد عبد الله بن احمد واحد من جهه اسناديه، فكثير منها لم يثبت، منها كثير اسانيده ضعيف. طيب الامر الثاني، اما انه لم يستنكر فالامه كلها قد استنكرت هذا، نسبه ابي حنيفه الى التجاهم، نسبه ابي حنيفه الى الخروج على السلاطين، نسبه ابي حنيفه، نسبه ابي حنيفه الى كل هذا. فهنا الذي استنكر من كل هذا وقالوا بثبوت شيء واحد وهو ما يتعلق بالإيمان هم الأمة، فيكون ما ذكره هنا في كتابه إنما ذكر آثارا وردت كلامهم في أبي حنيف، بعضه ثابت بالأسانيد بعضه غير ثابت، ولهذا النظرة الأولى جت الثبوت. طب والثابت منه ما مات عليه، ومنه ما لم يثبت عنه، ومنه ما رجع عنه. طب من الذي حكم بهذا؟ حكم العلماء. ولهذا لولا اتفاق الأمة بعد هذا لما صح رفع كلامه، لولا اتفاق الأمة، لولا اتفاق الأمة على الثناء على أبي حنيفة ما جرؤ أحد أن يرفع هذا الكلام. فيكون هذا من باب رواية أورد عن هؤلاء ما أورد. لكن من اللي أنكر؟ مش أنكر ورد ذلك عن سلف، لا، من اللي أنكر ثبوت أو بقاء ثبوت هذه المخالفات على أبي حنيفة؟ كل الأمة، كل الأمة أنكروا في هذا. نعم. هذا الكلام يصح. أولا لو أثبتنا أن السلف قد تفقع تخطئ في الاعتقاد، في التجهل، في الإيمان، في الخروج وفي كذا، خلاص وإحنا تبع للسلف. اثنين، لو اتفقت الأمة على تخطئ في الاعتقاد، فهل يصح إرادة على أنه إمام ومذهب بين المسلمين معتبر في الفقه؟ الجواب لا يكون الرجل من أهل البدعة إماما عند أهل السنة في باب من الأبواب أبدا. ما في إمام. هاتوا في اللغة، هل الزمخشري اتفقنا على رد في الاعتقاد وأن معتزل الاعتقاد وهو إمامنا في اللغة؟ إمامنا في اللغة الخليل وسيبويه أئمة سنة، ولذا في بحث جيد أنصحكم به يتعلق بالمعاجم اللغوية، تمام، ومن هم المنتسبون للسنة من أئمة السنة وهم أئمة لغة، ومن هم المشهورون في المعاجم وكذا وهم من أئمة الأشاعرة، ولهذا أدخلوا في معاجمهم شيئا من هذا. تفنيد أئمة السنة من أهل اللغة عن غيرهم من الأشاعرة هذا مبحث مهم جدا. فيا ترى من هو الإمام الذي تلقاه أهل السنة بالقبول في اللغة، في اللغة، في الحديث، في الفقه، مع اتفاقهم على أنه مبتدع في الاعتقاد؟ ولا واحد. المستثنى الوحيد عند أهل السنة فيما يتعلق بأهل البدع وقبولهم في شيء واحد فقط، الرواية فقط. وعنوانوا لها ليس الرواية عن الإمام عمران بن حطان، ليس الإمام الرواية عن كذا، إنما عنوانوا لها بالرواية عن أهل البدع. ما حكم الرواية عن أهل البدع فقط؟ هذا الباب المستثنى. فلما نقول الأئمة مثلا الأمة، ألا يمكن أن يقال أن الأمة قبل أئمة السلف، هناخد بكلام المتقدمين وأئمة السلف، وأنهم اتفقوا على سقوط أبي حنيفة في الاعتقاد وقبول إمامة أبي حنيفة في الفقه؟ نقول لا نظير لهذا أصلا، ما يوجد، ما يوجد إمام عندنا في اللغة، ده فضلا عن عقيدة، فضلا عن فقه، فضلا عن حديث، فضلا عن كذا، ما يوجد أبدا، لا يوجد، لا يوجد. ولهذا مما يستدل به على أن الرجل من أهل السنة اتفاق العلماء على الثناء عليه. فمن أدلة الثناء على أبي حنيفة ثناء الأمة عليه، ومن أدلة أنه ليس من أهل البدع ثناء الأمة عليه، لأن الأمة أصلا لم تثنى على الرجل من أهل البدع أبدا في باب من الأبواب. المستثنى باب واحد فقط وهو ما يتعلق بالرواية. ولهذا فرق السلف بين الحكم على أهل البدع لا موازنات ضل وإن كان عنده حسنات أمثال الجبال، اثنين التلقي عن اهل البدع يمنع ولو كان في اللغة مبرزا او في الحديث يمنع ولا يبعض فيقال لا يؤخذ منه عقيدة ويؤخذ منه نحو صرف. اتفقوا على انه لا يسمع منه الكلمة فكيف بالعلم؟ الكلمة لا تؤخذ منه فكيف بالعلم؟ هذا ابن سيرين لا يسمع الآية والحديث من أهل البدع، هذا أيوب لا يسمع نصف الكلمة، هذا مالك يقول أما أنا فلست في شك من ديني. إذا بلا رجل مثلك تجادله ويجادلك، يبقى التلقي مجمع على عدم، الحكم عليه مجمع على أنه يحكم عليه بدون إيراد، الترجمة قائمة على التقميش، اجمع كل شيء فيه ترجمة، كان عابد بتقول كان بيع عابد، إن كان عالم بتقول كان عالم، إن كان مبرز في الفقه بتقول مبرز في الفقه وكذا. الرواية هذه التي استثنوها، واستثنوها بضوابط وعلى خلاف، هل تجوز الرواية عن البدع؟ خلاف، سنة خلافية. اثنان ضوابط، ثلاثة تنصص على أنه مبتدع. فهل يعتبر الرجل إذا كان من أهل البدع يعتبر بمحل القبول في علم من العلوم عند أهل السنة والجماعة فيصبح من أئمتهم؟ الجواب لا، لا يوجد لهذا نظير أصلا، حتى يكون أبو حنيفة إماما في الفقه مبتدعا في الاعتقاد، ما يوجد قط. طب لماذا لم تعتبر الأمة إمامة الكرابيسي، إمامة السبكي، إمامة، ودول كانوا على علم، الحارث المحاسبي، الزمخشري، لماذا لم تعتبروا الأمة إماما في باب؟ ما يوجد لهذا نظير أصلا، ما يوجد لهذا، لأن إسقاطه مراد لأهل السنة، لأن صرف الناس عنه مراد لأهل السنة. كيف يحذرني السلف وقد طبقت كلمتهم على النظر في كتبهم ثم تعتبر هؤلاء أئمة وتوصي بكتبهم؟ طيب كانت الأمة تقول الحارث المحاسبي ساقط في الاعتقاد، إمام في الوعظ، إمام في الوعظ، لكن أبو زرعة رحمة الله عليه لما قيل له إن في كتبه، لما صرف الناس عن كتبه، إن في كتبه لعبرة، عبرة، موعظة الناس تستفيد منها، قال من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له فيها عبرة. العبرة في كتاب الله، العبرة في سنة النبي الصحيحة، العبرة في كلام السلف. لكن أنا أقول هذا باب فتحه البعض، هو التفريق بين أبي حنيفة فقها وأبي حنيفة اعتقادا، فهذا مبتدع من هنا، إمام من هنا، لا يوجد. حتى الرواية التي نأخذها عن أهل البدع بعضهم مع وصفه، والرواية السنية فقط حفاظا على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا وجدت الرواية عن أهل السنة فلا حاجة لنا إلى رواية أهل البدع. طبعا مع طبقات المبتدع في هذا، طبعا البدع المكفرة ما يرون عنهم، إذا كان رأسا في بدعة فلا، إذا روى ما يدعم بدعته فلا، يبقى ما تخلص من هذه الأشياء، هل يروى عنه أو لا يروى، واضح يا إخواني؟ لكن نقول أئمة السنة وعلماء السنة طبقات، فليس معنى أن الإمام وحنيفة إمام عند المسلمين أنه يكون في رتبة مالك، في رتبة الشافعي، في رتبة أحمد، لا، حتى الثلاثة يتفاوتون، فأجلهم إمام أحمد رحمة الله عليه، هذه مسألة أخرى، الصحابة تفاضلوا، كيف بالتابعين، كيف بتابعي التابعين، كيف بمن جاء بعدهم، التفاضل لا إشكال فيه، فتفاضل الصحابة لا ينقص قدر المفضول، وتفاضل الأئمة لا ينقص قدر المفضول. ولهذا لا تجد هذا الكلام عن علماء. من هنا أنا أقول يا إخواني على الواحد فينا أن يريح نفسه، بارك الله فيكم، وأن يسند إلى العلماء. أي مسألة، ليه إحنا نختلف في صفحة؟ ليه نختلف في سيارة؟ ليه نختلف في مدرسة؟ ليه نختلف في مسجد؟ ليه نختلف؟ طيب يا أخي هات كلام العلماء بارك الله فيك وانقله جزاك الله خير، هات كلام العلماء وانقله أي مسألة عنون لها، هات تعرف حتى لو أنت جبت كلام العلماء على قول جزاك الله خير، يعني أنت تبعت علماء يبقى أن قولك يكون راجحا مرحلة مسألة أخرى، بس أنت مشكور وتعتقد أن هذه إجماعية وجبت فيها كلام علماء أنت مشكور، هتنبه إلى أن المسألة ليست إجماعية، المسألة خلافية، وفي من ذهب من السلف إلى كذا. لكن المشكلة أنك تأتيني بكلامك أنت، مشكلة تقعيدك أنت، المشكلة هذه تقعيدك أنت، هذه المشكلة. أنا يا أخواني لو كل درس، لو كل سبت أو كل يوم أجيكم بمسألة من صناعتي أنا، من فهمي أنا، والله لما صفى بعضنا لبعض خلاص، لا ولا يمكن. إنما لا، أنا أجيب كلام علماء، تقول بقى أنا لست معك بكلام علماء، لو في مسألة فقهية ما في إشكال، بل ارفع إيدك وقول ما في مشكلة، المسألة الشاذة آه، لكن أنا أنقلها أنا من مسائل الأصول السنة وأنت تأتيني بخلاف، أحدنا مخطئ والآخر مصيب، تعال بقى نتناقش، يا إما أنت مصيب يا إما أنا مصيب، أنا أدعي إجماعا وأنت تدعي خلافا، أثبت هذا الكلام وأنا أثبت هذا الكلام. ليه؟ أنا قدمت المسألة على أنها من مسائل الأصول خلاص. ولهذا من فضل الله لا تشعر بشذوذات ولا تشعر بنتوءات ولا خلاف. أنت تقول أنا أخلف مثلا هشام في إيه، يعني أتخلف هشام إيه؟ إن شيخنا كان يرى كذا في الفقه وأنت بتراه عادي، ولو شيخك الشافعي أصلا، لكن شيخك على بدعة وينسب للسلف وإحنا نخالفه هذه بس كذا، وأنت سايبه ليه؟ تركه ليه؟ هات يلا قدم الدليل، وشيخك صاغر شاكر لك أصلا، شاكر لك، لأن شيخك يربيك على أن المراد هو تصحيح العلم من قبله، من قبلك ما يفرق، من قبله من قبلك ما يفرق. نعم. مسألة استوى إلى، من السلف من قال ارتفع، من السلف من قال قصد. و عليه الكثير منهم هو أنه ارتفع أيضا، نعم ارتفع إلى السماء، نعم نعم توسل بالذات ماله، تسمعون إن شاء الله في فتاوى الأربعاء القادمة إن شاء الله، لكن الأثر لم فيه علل من جهة الإسناد، ومتنه فيه نكارة واضحة جدا. أولا الأحكام ما تزبط برؤة، حتى النبي يرسل رؤيا لعمر كما ما تزبط برؤة أصلا. الأمر الثاني أن حكم كثير على الأثر ب قال إسناد صحيح، هذا معروف عند أهل الصنعة أن قول الرجل إسناد صحيح لا يعني صحة الحديث، فالحديث إذا كان فيه نكارة فلا ينهض به ولا يصحيحه، صحة الإسناد فقط. فإذا أرادوا الإسناد دون متن يقول الإسناد صحيح، أما إذا أراد الصحة فيقول الحديث صحيح. فلا يلزم من قول الإسناد صحيح أو رجال ثقات أو رجال الصحيح، لا يلزم من كل هذا صحة الحديث، صحة الحديث، إنما الحديث صحيح. نعم كذلك ابن حجر في هذا الإسناد قد صححه إلى أحد الرواه وليس التصحيح لكل الإسناد. نعم 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 كل المعطلة الذين ينفون الرؤيا يفسرونها بهذا، كل المعطلة، معطلة الرؤيا يفسرونها بالانتظار، معطلة أشعرة معتزلة يفسرون بهذا، الأشاعرة يقولون يرى لكن إلى غير جهة. نعم طيب المبحث ده الآية ماشي أكملها. في ماذا دل؟ أي نعم حتى تفسير ابن كثير أثر ابن عكرمة. عكرمة هات أعطيه أعطيه خليك تحرك كده ها تابع طبعا يا نصي
قال شيخنا
موجود بس خلاص بس نعم
قال ابن كثير رحمه الله تعالى ثم قرأ ابن عباس فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهونا عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس فقال فأرى الذين نهوا قد نجوا ولا أرى الآخرين ذكروا ونحن نرى أشياء ننكرها ولا نقول فيها قال قلت جعلني الله في ذاك ألا ترى أنهم قد كرهوا ما هم عليه وخالفوهم وقالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم قال فأمر لي فكسيت ثوبين غليظين وصححوا
يعني إذن يكون هذا مع الناجين لأنهم أنكروا هذا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبوا عذابا شديدا إذن هذا إنكار فيكون مع من ناج لكن الله عز وجل بعض العلماء يقول يعني لما سكتوا سكت الله عز وجل عن ذكرهم أما كعاقبة فإنهم ماذا مع الناجين لأنهم ليسوا مع من تعدى في السبت وأتى المعاصي فلا موجب لذلك نعم
وقد اختلف في مبلغ عدد سنين الاستواء فقال بعضهم
طب خلاص نقف عنده ولما بلغ أشد مبحث من أوله نقف عنده نعم, نعم.
صحة الإسناد يعني يلزم منه صحة المد
لا خلاص
في شيخنا بعض الأسئلة من الإخوة تبرمتم
نعم
يقول شيخنا بارك الله فيكم من العلماء الأكابر المعاصرين الذين قرروا الحق في جميع مسائل الإيمان والحكم بغير ما أنزل الله وغيرها في كتاب واحد هل يوجد كتاب يجمع هذا
لا موجود هم قرروا الحق الحمد لله في كل هذه المسائل لكن في مفردة كلامهم أما في كلام واحد ده كله تجمعات يعني أبحاث لكن ما أذكر يعني إن في كتاب مثلا لعثيمين في الحكم خاص في الإيمان خاص كذا خاص كتاب من تصنيف الشيخ فوزان كتاب من تصنيف الشيخ ابن باز لا لكن مجموع كلامهم يعني بيأتي طلاب يبحثون ويأتون من مجموع كلامهم ما أدري حسب علمي ما في كتاب أصلا يعني ما في كتاب للشيخ ابن باز خاص بهذا لكن في فتوى وفصل ابن باز في الحكم مثلا ما في كتاب للألباني رحمة الله عليه مثلا في الحكم أو في العذر أو في الإيمان لكن لهم الفتاوى فتاوى يعني التي تغني عن كتب لكن كتفصيلات وشبهات وهذا الذي أنا قصدته في أول الدرس لما قلت إذن لابد أن تكون طالب نجيب تجمع كلام علمائنا بحيادية يعني بحيادية تصوب الصواب وتخطئ الخطأ فهذا غير يعني موجود فيما أعلم أن في مصنفات لمشايخنا الكبار في هذه المسائل ككتب يعني ما أعلم مثلا كتاب في الحكم كتاب في الإيمان كتاب في العذر كتاب في الضار كتاب في الجهاد مثلا علمائنا المعاصرين يعني بالتوسع والشيخ الناجم طبعا له كتاب في الجدح سبق أخذناه لكن ما هو قائم على الاستيعاب يعني المسائله كلها وهذه عموما المسائل بتتسع وتضيق تتسع وتضيق بحسب شبهات المعاصرين والإيرادات فلهذا لابد من حبك أصل أي مسألة المسائل وأي باب من الأبواب حتى تسقط عليه جميع المفردات الطارئة نعم
الشيخنا يقول بارك الله فيكم ذكرتم أن بعض أهل البدع يفسر قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة بمعنى منتظرة فهل هؤلاء الأشاعرة أم المعتزلة
هؤلاء ما هو الأخ سأل دول المعتزلة الأشاعرة يثبتون رؤية لكن إلى غير جهة ينفون الجهة لأن عندهم أن الجهة ممنوعة الجهة ممنوعة لأنهم ينفون علو الله ولهذا لما جم أثبتوا الرؤية نفوها نفوا الجهة
شيخنا بعض الإخوة بارك الله فيكم يقول لو قال قائل أنتم لم تعتبروا كلام المتقدمين في أبي حنيفة ورجحتم مسالك المعاصرين في التسليك له وفي أثر مجاهد لم تعتبروا كلام المعاصرين كاللجنة وابن باز.
أولا توصيفك غلط.
نعم
توصيفه غلط. ولو أنت صاحي بس يبدو أنك أنت رحت تجدد وضوءك يبدو لو أنت صاحي هتعرف. أنا جيت قلت تسليك المعاصرين لكلام الكلام في أبي حنيفة كلام متخلف أبي حنيفة. أنا قلت كده؟ أنا قلت معاصرين؟ أنا لو معاصرين أخطئهم. أنا قلت معاصرين؟ أنا قلت عصور الأمة وقرونها المتتابعة. ده أنا بقول لك لا يمكن تقاوم المنقول عن عبد الله بن أحمد لا يمكن تقاوم هذا المنقول إلا بعصور تجمع. تقول لي أنت المعاصرين؟ الله يسامحك ويغفر لك. أنا بقول لك عصور ده لا يمكن تقف أمام هذا. حتى قلت لك من عصر عصور أئمة الدعوة صاروا يحذفون هذا الفصل من كتاب عبد الله بن أحمد فلا يمكن نقاوم كلمة خدمة بأي مقاوم سوى هذا المقاوم العظيم من الأمة تتفق على الثناء عليه. ولهذا لا يمكن تثبت شيئا منسوبا إلى أبي حنيفة في الاعتقاد سوى مسألة الإيمان. ولو صح الكلام المنقول عن أحمد في كتاب عبد الله بن أحمد لا اتفقنا على نسبة الإيمان، مخالفة في الإيمان، مخالفة في الخروج، التجاهم، كل هذا. ده قد نقل تكفيره، نقل عرض على نقل أشياء كثيرة جدا. وحيثما قرأت في كتاب اعتقاد عن أبي حنيفة لا يمكن إلا مسألة الإيمان ومسألة الرأي اللي هم بيعودوا عن أبي حنيفة لا تفهم من هذا الرأي معناه ما قابل رأي المتكلمين وهو ما قابل السنة. فيقال هؤلاء أهل الرأي، هؤلاء أهل الكلام. لا، الرأي عند أبي حنيفة معناه الاجتهاد. لما أن أبي حنيفة كثرت عنده مسائل الرأي يعني مسائل الاجتهاد التي تكلم فيها أبو حنيفة عند غياب النص أو عدم ثبوته عند أو من هذه الأعذار التي ذكر شيخ الإسلام في رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام. ولهذا الحددية يعتبرون هذه الرسالة يعني الكبرى في إسقاط ابن تيمية، لأن يعني الحددية يسقطون ابن تيمية لرسالته رفع الملام. ده أول ما يسقطوه، أكثر ما أسقطه شيخ الإسلام من أجله هو رسالته في رفع الملام. يعني اعتبروا هذه، لأن عندهم من أصول الحددية أن ما يجتمع، ما في شيء اسمه واحد سلفي قال بدعة، سلفي فعل بدعة، فلا تجتمع هذه مع هذه أبدا أبدا. وبدل من يقول بقول أهل السنة، أما الرجل من السنة قد يقول قولا من أقوال أهل البدعة لكن لا يعلم فتكون زلة حتى يعلم هذا، فإذا مات لا يتابع على زي أبي حنيفة رحمة الله عليه، لا يتابع في مسألة الإيمان لكنه من علماء السنة. فإذا المقاوم للكلام الوارد في كتاب السنة عبد الله بن أحمد تواتر الثناء على أبي حنيفة في عصور الأمة، في عصور الأمة. طيب الرد والتوجيه لما قاله الشيخ إبراهيم لما قال بس عبد الله بن أحمد جاء بعد أبي حنيفة ونقل هذا، يبقى إذن يعني ده نقل من أتى يعني بعد كمان، فلو ولم يقسم هذا التقسيم تمام. هذا إيراد جيد وإيراد قوي. رد عليه أن الأمة في العصور هذه كلها، حتى كتب اعتقاد افتحها كده الآن، هات نسبة هذا الكلام الموجود معتقدا لأبي حنيفة رحمة الله عليه ثابتا عنه. إنما أورد في باب التوحيد، في باب الصفات، في باب القدر، في باب كل هذه الأبواب أبو حنيفة أورد عنه الموافقات لأن السنة والجماعة في هذا، كل هذا أورد الموافقات فيه سوى ما تعلق مسألة الإيمان ما زال. يبقى إذن هذا الاتفاق هو الذي يرفع. إنما تقول أسلك لبعض المعاصرين، المعاصرين مين؟ إحنا بنقول المعاصرين هؤلاء لو لم يتقدمهم أحد بما يقولونه، انتبه بارك فيكم هذه تقعيدات الله يجزيكم خير ولو تكتبوه يكون أحسن، لأن هذا تنظر فيه تبين لك. احنا قلنا المعاصرون هؤلاء على حالين، الحالة الأولى أن المعاصرين يتفقون ويجمعون على حكم مسألة، فلا يجوز ادعاء أن المعاصرين مخالفين المتقدمين، بل يلزمك اعتقاد عدم فهمك إما لكلام المتقدمين فيما تريده متفقهم، أو لكلام المعاصرين فيما تريده متفقهم، لأن محال أن المعاصرين يجمعون على خلاف المتقدمين المجمعين، هذا مستحيل أصلا يكون إجماع بعد إجماع، إجماع ينقض إجماع، هذا مستحيل، إما أنك غير فاهم أو أن الإجماع غير ثابت. مثل ما تعتقد أن حديثا صحيحا سالما من المعارض ولا نسخ ولا تقييد ولا تخصيص يخالف حديثا صحيحا سالما من المعارض، ده عندك أنت، لأن هذا يلزم منه التناقض، والله عز وجل يقول أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غيره لا وجد فيه اختلافا كثيرا، هذا مستحيل، بس هذا يكون في ذهنك أنت، واضح إخواني؟ نعم. إنما بعض المعاصرين يذهب إلى كذا، نقول من سبقه. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، بعض الناس لا يفرق بين الجاهل والمعرض، فهل هذا صحيح؟ وهل لو أقمت الحجة
لازم تفريق بين جاهل ومعرض؟ لازم. المعرض يجتمع فيه الوصفان جاهل ومعرض، قد يجتمع فيه الوصفان الجاهل ومعرض، أما الجاهل بمعنى عدم العلم هذا ليس معرضا، المعرض عن شيء عرفه، ولا نحن بنفرق في الجاهل بين ماذا؟ جاهل بمعنى عدم العلم لم يصله علم، هذا معذور في كل أبواب الدين، شرك كفر أي باب من الأبواب، واتفاق السلف على قاعدة التفريق بين النوع والمعين، وأن إسقاط الحكم على المعين يحتاج إلى طرف الشروط في المانع، ومن الشروط العلم ومن المانع الجاهل، اتفاقهم وعدم استثناء باب من الأبواب يدل على اتفاقهم وإجماعين في هذا، واللي عنده إمام واحد من المتقدمين يخالف هذه القاعدة في الشرك في مانع الجهل للمسلم يأتي به، هذا واحد. فالجاهل بمعنى الذي لا يعلم، الذي لم يصله علم، معذور سواء في بلد إسلام أو في بلد حديث عهد الإسلام، سواء في بلد فيها علماء أو في بلد ليس فيها علماء، كل هذا لا يعتد به، لأن الإنسان قد يكون في بلد علماء في بلد إسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعذر، وقد يكون في بلد ليس فيها ليس بلد إسلام ولا يعذر. احنا قلت لكم إخواننا يوجدون في أمريكا في كل بلاد أوروبا في أخوة على السنة يدرسون السنة، يدرسون كتب ابن عبد الوهاب، وفي مكة من يجهل كتب ابن عبد الوهاب بل ويحارب ابن عبد الوهاب، لو علو الملك والأسرة دي كلها أسرة صوفية محترقة، أساتذة الصوفية في العالم في 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 العصر هذا، أساتذة الصوفية في الحرم في مكة، فهذه كلها أوصاف غير منضبطة. طيب وصلوا العلم فأعرض عن رفع الجهالة عنده وأصر على ما هو عليه مع وصول الحجة، هذا لا يعتبر يكون معرضا، والله قال والذين كفروا عما أنذروا معرضون، ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عن، فمن ذكر فأعرض هذا ماذا؟ هذا لا يعذر ولو أنه بقي جاهلا، ولهذا أطلق على الكفار جهال، جهال أطلق عليهم جهال، لكن الجهل ليس الناتج عن عدم العلم ولغو الحجة، وإلا كانوا يمتحنون يوم القيامة وأنجرت الأحكام عليهم، وإنما الجهل الناتج عن ماذا؟ عن عدم الإنقياد، عن الإعراض وهكذا. نعم
شيخنا، في نقل الشيخ الإسلام يعني بعض الإخوة به في التفريق بين كفر النوع وكفر العين وحقيقة الأمر في ذلك، يعني
نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وحقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير صاحبه ويقال من قال كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها.
إلى هذا الحد الفصل ده ما فيش خلاف بين من يقول بإعذار وعدم الإعذار، هم يعتقدون هذا، لكن هو بيخص باب الشرك في عذر الجهل، مش باب الشرك في عذر الإكراه، مش باب الشرك في عذر الخطأ، مش باب الشرك، باب الشرك في عذر الإكراه. تمام تمام. ولهذا أنا لما هاجي أستدل مش هستدل بالجزء ده، لا، أبقى أنا أستدل بالإيه؟ بالمناط، بالمناط بالضبط، تدخل الكلام على محل الخلاف. إنما في ناس بتفرح أو تعملك مجلدات فيما لا بنختلف فيه أصلا ويسميه الرد. إحنا لا، إحنا لا، إحنا فلاحين اتربينا. أنت بالليل بتروي فدان القطن والناموس بياكل جسمك وكذا والجو ظلام ومفيش أي حاجة، أنت يا ابني خلصت أرضك ولا ما خلصتش؟ لازم تلف الأرض حتة حتة هتتسلخ، الناموس هياكلك. إنما أنت فلاح عارف أرضك، في حتة عالية في الأرض تروحها وتقف فيه، وصلها المية روح سد الإيد بتاعك وروح، لأن من باب أولى غيره. دي أعلى الماء ده أضعه على المكتب، ودي أعلى حتة، لما هقفنا هو والماء وصلتها هعمل إيه بقى؟ أشوف الأرض وصلها، أبقى أنا غبي. لكن هقف هنا وقف هنا وقف هنا وقف هنا واتعب نفسي لغاية ما أوصل هنا لسه ما خد أقع. طب وليه؟ فاحنا بنيجي على الحتة العالية دي، نيجي على الحتة اللي كده، التفريق بالنوع المعين مفيش خلاف، وتوافر الشرطة تفوانا مفيش خلاف. احنا عاوزين المسلم الجاهل في الشرك بس، فالحد لغاية هنا مفيش في نزاع. ها اكمل.
الى ان قال رحمه الله تعالى: وهكذا الاقوال التي يكفر قائلها، قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها. فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ فإن الله يغفر له خطأه كائنا ما كان، سواء كان في المسائل النظرية أو العملية. هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام، وما قسموا المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارها ومسائل فروع لا يكفر بإنكارها. فأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول، وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع، فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام، وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع، وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم، وهو تفريق متناقض. فإنه يقال لمن فرق بين النوعين: ما حد مسائل الأصول التي يكفر المخطئ فيها، وما الفاصل بينها وبين مسائل الفروع؟ فإن قال: مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد، ومسائل الفروع هي مسائل العمل، قيل له: فتنازع الناس في محمد صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه أم لا، وفي أن عثمان أفضل من علي أم علي أفضل، وفي كثير من معاني القرآن وتصحيح بعض الأحاديث، هي من المسائل الاعتقادية العلمية ولا كفر فيها بالاتفاق. ووجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم الفواحش والخمر هي مسائل عملية، والمنكر لها يكفر بالاتفاق. وإن قال الأصول هي المسائل القطعية قيل لا،
إلى آخر إلى آخر ما قال.
نعم،
الكلام ده احنا نفرح به جدا، طبعا نفرح به جدا 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 جدا، لكن لن نورده في مسألتين، لأنه ببساطة جدا هو متفق معايا في هذا. بيقول انه التفريق بالنوع المعين والتفريق برضو بين أصول وفروع، خلي بالك بين أصول وفروع، ده منهج المعتزلة برضو، احنا مش معاك، احنا حتى في الأصول لو خالف ما فيش مشكلة ولا يكفر، احنا فقط في باب واحد وهو باب الشرك لظهور الحجة فين؟ في القرآن. عشان كده أنا هجيله إيه بقى؟ قبل النقل للأخ جابه وسعيد به، وحق له أن يسعد، لأن هرجع له تاني، هرجع له تاني، بس أنا أريد تنصيص شيخ الإسلام على مسألة الشرك، فأنا هجيب الرد اللي هو فرده على الأخنائي في إيه؟ الأول في مسألة الشرك، وهو أن الله لم يشرع لأحد من أمتي السجود لصنم أو لميت أو إلى آخر ذلك. ها، وبين رحمه الله مفردات الشرك الأكبر، قال: ولكن لغلبة الجهل في المتأخرين ولقلة العلم بآثار الرسالة. ها، لازم ماذا؟ لازم البيان والتبين وهو إلى آخر. يبقى شيخ الإسلام رحمة الله عليه يرى اعتبار القاعدة في التفريق بنوع معين فين؟ في مسائل الشرك الأكبر. وعليه أخذ بقى النقل ده وارجع للنقل الأول اللي قرئ الآن وأقول: فالتفريق بين مسألة ومسألة إنما هو أمر لا يعرف عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من التابعين ولا عن أحد من السلف ولا 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 آخره، إنما هذا معروف عند المعتزلة. صحيح أن المعتزلة فرق بين أصول وفروع وأنت لا توافقهم، وأنت فرقت بين شرك وغيره فأنت أخو المعتزلة كتقعيد. احنا محتفظين، ما زلنا محتفظين بان حكمنا للعلماء غير. احنا بنتكلم الان التفريق بين مسألة ومسألة. في مسألة في قاعدة التفريق بنوع معين انه يستثنى من ذلك مسألة، يستثنى من ذلك نوع، هذا لا يعرف عن احد، بل اجماع منعقد عليه. فكما أنني قلت للمعتزلة هاتوا إماما وفقكم على التفريق بين الأصول والفروع، أقول لكم هاتوا إماما يوفقكم على تفريق بين أصل وأصل. وأجيب كلام شيخ الإسلام التاني، يبقى أنا دخلت على كلام شيخ الإسلام التاني عمرو بإيه؟ بمحل الخلاف اللي هو الشرك الأكبر، لأنهم يرون أن هذا لا يعبر فيه الشرك الأكبر، وتقرير شيخ الإسلام أن هذا يدخله العذر. تمام، إذا هيكون الخلاف بيني وبينك في إيه؟ إنه ده يدخله العذر أو لا يدخله العذر. نجيب بقى التفريق. أنا بقولك التفريق ده ما قالوش إمام، وإني قلت لكم في أول درس احفظه أهو، قلت لكم إن قاعدة النوع المعين هي أصل إيراد الإجماع يا إبراهيم. اللي هيذكر خلاف في المسألة حتما ولابد يأتي بخلاف في القاعدة، تفريق بين نوع ونوع في توافر الشروط واندفاء الموانع. أن مانع الجهل في باب الشرك الصادر من المسلم الثابت إسلامه بيقين أنه يستثنى، لم يقل هذا قط أحد من أئمة الدين. وأتي بقى بنقل شيخ الإسلام هذا. يبقى أنا عندي موردين لشيخ الإسلام، واحد يا محمد يا دمنهوري أن الشرك الأكبر يدخل، اثنين أنه لم يقل أحد في قاعدة التفريق بنوع معين بالتفريق بين نوع معين. أنت إيه الفارق بينك وبين المعتزلة؟ المعتزلة فرقوا بين أصول وبين فروع، أنت فرقت بين أصول وأصول بس. يبقى أنت أخوه، أنت أخوه تماما. هو فرق بين أصول وفروع وانت فرقت بين أصول وأصول. حجة المعتزلي في التفريق بين أصول وفروع أن الأصول دليلها عقلي وما كان دليله العقل فهو قطعي، وأن الفروع دليلها ظني نقلي. طب وانت فرقت بين أصول وأصول أن هذه المسألة شرك دل على قبحه العقل، فلقد عرف المشركون الشرك قبل الإسلام، دل عليها العقل، وهو ما أخذ الله عليه الميثاق، نفس حيثيات المعتزلة. والشرك قبيح بالعقل قبل ورود النقل، نفس حجج المعتزلة. وهذا ظاهر، فيفرق بين أصل الشرك وأصل الكفر. تخيل تخيل، يعني تقول الله لم يتكلم لم يسمع لم يبصر، معذور بالجهل. تقول الله، تقول أن تصرف عبادة لغير الله لجهلك بأن هذه عبادة أصلا لا تعبر، مع أن بقى لو جينا المسألة عقلية وأنا همر معاك خدني لأذغال أفريقيا ولا خدني للنوبة ولا أي مكان في مصر، وهمر معاك وأقول للناس الله لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم، أو هقول للناس أيها الناس هؤلاء أولياء الله الصالحون ونحن قوم مقصرون، بلغت ذنوبنا عنان السماء فلا بد من وسائط بيننا وبين الله، ولا نجد إلا آل بيت رسول الله، مدد يا آل البيت. شوف الناس هتقول ايه. وفي المقابل الله ما يليق، اللي بيقول الله بيتكلم الله ما يتكلم، الله ما يسمع الله ما يبصر، الله ما يحب الله ما يرضى، الله ما يغضب الله ما يكره. شوف الناس هتنكر ايه، شوف الناس هتنكر عليه. لو اخذناه بالعقل، لكن احنا ناخذها بالضوابط اهو. فكما ان المعتزله فرق بين اصول وفروع ولا دليل من كلام السلف على ذلك، فمن فرق بين اصل واصل فليأتي بكلام السلف فرد هذاك. نعم اقرا يا احمد اسلام. ها
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في الاخنائيه، قال وكذلك من دعا غير الله ورجع وحج الى غير الله هو ايضا مشرك، والذي فعله كفر، لكن قد لا يكون عالما بان هذا شرك محرم.
الله اكبر الله اكبر. في الشرك والكفر ولا الشرك مستثنى؟ انا ما اجد، انا معلش يعني مع صغري وضحالتي ساعات بنفعل صراحه يعني. فاحد الاخوه بيتصل علي فبيقول يعني انت بتذكر اجماع يعني وكذا ومتقدمين يعني في هذا. قلت له والله يا اخي انا المساله هذه يعني بحثها بحثا كبيرا، وانا اقول يعني ثقة بما أعتقده، لا بأس إنسان يخبر بما أعتقده حتى ولو كان خلاف قضاء بما يظهر له، ثقة بما أعتقده، أنا لا أريد واحدا من هؤلاء يرد، لأنه ما يستطيع أنه يقدر على هذا. أنا أقول أجمعوا أمركم كلكم، أجمعوا أمركم وهاتوا كتبكم وانقلوا لي كلاما عن المتقدمين في هذه المسألة يرفع ما أقول. ما أسمع كلام واحد، عارف أنه واحد مش يستطيع في هذا يعني إرادة من جماعة الأمة الطلبة يعني اللي زي حالتنا كده، لما طبعا العلماء الحمد لله. هاتوا كل هذا، اقعدوا مع بعض، اجلسوا معا، اجلسوا سريا، واخرجوا ببيان عن السلف الكرام أنهم قالوا باستثناء الجهل في الشرك من المسلم. مش هقبل كلام واحد، اجتمعوا. العجيب ان بيستدلوا بكلام شيخ الاسلام، طب هذا كلام شيخ الاسلام. بيستدلوا بكلام عبد الوهاب، طب هذا كلام عبد الوهاب. يبقى النقل هذا مهم. اقرا يا اسلام. ها
قال كذلك من دعا غير الله وحج
ان المسلم العالم قد يقول كلام كفر وهو لا يدري، فاذا نبه فتنبه فإنه لا يكفر. أن المسلم المجتهد قد يقع في أنواع من الشرك، إنما نكفر من عرف دين الرسول ثم عدا. فبيقول الأخ بيقول لي بس في كلام أبو بطين. قلت له ما تسيب أبو بطين على جنب، أبو بطين ده بلاش أبو بطين. ليه أصلا؟ لأن أبو بطين أصلا معلق على البردة للبصيري، البصيري اللي بردته فيها من الشرك الأكبر ما فيها، ومع ذلك صرح بعدم تكفير. يعني بلاش أبو بطين. هو واحد بس، إسحاق بن عبد الرحمن رحمه الله، يرى رأيا هو متناقض، يرى أنه في أحكام الدنيا بنسقط عليه الحكم وفي الأخيرة بيمتحن لجهل. وهذا لا نجد له نظيرا أصلا، إنك تخرج رجل من الإسلام بيقين ثم تقول يمتحن. إن أعذرته فقلت يمتحن، أعذره فلا تحول عن وصف الإسلام إلى الكفر. متى كان، متى قرأنا، شوف حديث الامتحان، هل فيه هذا الصنف؟ مسلم نحكم عليه بالكفر ثم يمتحن، ليه؟ حكمه هذا ايه؟ مرتد، صح؟ ارتد عن دين. المرتد ليه يمتحن؟ متى كان المرتد يمتحن؟ اكمل الاسلام. نعم.
قال كذلك من دعا غير الله وحج الى غير الله هو ايضا مشرك، والذي فعله كفر.
تمام.
لكن قد لا يكون عالما.
شوف يا ابن، هات المفردات الله يكرمك. ثلاث مفردات دلوقتي. المفرد
دعا غير الله،
وادى واحد،
وحج الى غير الله
اثنين،
هو ايضا مشرك. والذي
قبلها كان قبلها سجد ولا ايه ذكر؟
لا هذا بس هو ذكر،
لا اللي قبلها من اول السياق.
كذلك من دعا غير الله وحج الى غير الله
قبلها يا اسلام، اول نقل
ذكر الشرك.
ها. أول ما قرأت أنت.
هو ده أول أنا ما قرأت.
لا لا أول ما قرأت.
ها. هو ده أول.
طب اقرأ. ها.
قال كذلك من دعا غير الله وحج إلى غير الله وأيضا مشرك والذي فعله كفر. لكن قد لا يكون عالما بأن هذا شرك محرم.
سمية.
كما أن كثيرا من الناس دخلوا في الإسلام من التتار وغيرهم وعندهم أصنام لهم صغار من لبد وغيره وهم يتقربون إليها ويعظمونها ولا يعلمون.
هات النقل الثاني اللي هو فإن الله لم يشرع. نعم.
ولا يعلمون أن ذلك محرم في دين الإسلام ويتقربون إلى النار أيضا ولا يعلمون أن ذلك محرم. فكثير من أنواع الشرك قد يخفى على بعض من دخل في الإسلام ولا يعلم
كثير أنه كثير من أنواع الشرك أنواع الشرك قد يخفى. ها.
فكثير من أنواع الشرك قد يخفى على بعض من دخل الإسلام ولا يعلم أنه شرك.
تمام.
فهذا ضال وعمله الذي أشرك فيه باطل لكن لا يستحق العقوبة حتى تقوم عليه الحجة.
نعم.
قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
نعم.
وذكر الأدلة على ذلك. قال وكذلك كثير من الداخلين في الإسلام يعتقدون أن الحج إلى قبر بعض الأئمة والشيوخ أفضل من الحج أو مثله ولا يعلمون أن ذلك محرم ولا بلغهم أحد أن هذا شرك محرم لا يجوز. وقد بسطنا الكلام في هذا في مواضع. والمقصود هنا أن هؤلاء المشركين الذين يجعلون
قبل ما تقول المقصود أنه لهم حجة في كلام شيخ الإسلام في موضع واحد وهو لا يستحق العقوبة وهم يقولون أما العقوبة فمتوقفة على الحج أما الوصف بينتقل من وصف الإسلام إلى وصف الشرك. نقول شيخ الإسلام لا يريد هذا فقط الوصف والعقوب. ها أكمل.
والمقصود هنا أن هؤلاء المشركين الذين يجعلون أصحاب القبور وسائط يشركون بهم كما يشرك أصحاب الأوثان بأوثانهم يدعونهم ويستشفعون بهم ويرجونهم ويخافونهم وقد جعلوهم أندادا يحبونهم كحب الله هم الذين يقولون لمن نهى عن هذا الشرك وأمر بعبادة الله وحده إنه تنقصهم وعادهم وعاندهم كما يزعم النصارى أن من جعل المسيح عبد لله لا يملك ضرا ولا نفعا إنه قد تنقص المسيح وعادا وسبه وأما من عرف أن الأنبياء نهوا عن الشرك فأطع.
ده كلام طويل خذ الكلام ده أخصر
ذكر في النهاية. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى
ده أخصر عشان نشوف الوصف هل الوصف ولا العقوبة فقط. نعم. قال
فإن بعد معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن تدعو أحدا من الأموات لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا غير ميت ونحو ذلك بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله لكن لغلبة الجهل
عذر الجهل
وقلة العلم بأثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين
تكفيرهم مش عقوبتهم فقط. نعم. ها.
حتى تتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله
عليه وسلم
مما يخالفه.
تمام. هتخالف في أصل الشرك في الجهل هنرد عليك بكلام شيخ الإسلام الثاني اللي هو ايه المنقول عن السلف قاطبة في قاعدة التفريق بالنوع المعين وأنه لا فرق بين نوع ونوع إلا ما أحدثه المعتزلة في التفريق بين الأصول والفروع وأنت وإن لم تقل في التفريق بين الأصول والفروع قلت بالتفريق يعلاء بين إيه وإيه بين أصول وأصول فأنت ترى أن أصل الشرك مستثنى إنما الكفر لا الكفر يعذر فيه بالجهل لكن الشرك ما يعذر فيه بالجهل فبهذا يتبين لك يا محمد أمر مهم جدا ما هو يلا الخلاصة قل لي يتبين لك من هذا إيه أن المسألة هذه مسألة الإعذار عدم الإعذار بالجهل في باب الشرك واستثناء من قاعدة التفريق بالنوع المعين أنه لماذا لم يقل بأحد من السلف تفريق بين نوع ونوع لم يقل بأحد من السلف حتى يا إسلام تاني الكلمة اللي هي كلام الشيخ الإسلام الأول بين التفريق بين نوع ونوع لم يقل بأحد من السلف وأن هذا عليه الصحابة وعليه لم يقل به أحد فمن قال بهذا فليأتي بالدليل من كلام سلف. وعى احذر صيغة من. واحد قال لنا عند 50 إجماع، أين هم؟ من دعا، من اتخذ، من؟ قلت له لا، ده مش 50 بقى، ده ممكن 500، ممكن 5000، لأن دي أصلا هي النوع، مش العيه. وفي أحد يخالف هذا؟ من دعا، من سجد، من مشرك صح، لكن محمد، لكن إبراهيم، لكن علي، ما هو الخوارج كلها بالنار، لكن الواد أبو الدهب ده واخد بالك. وعشان كده احنا ردنا على رسلان دفاع عن ابو الدهب، مش عن ابو الدهب في خارجيات، عن ابو الدهب بنبقى كلب معين من كلاب النار، ما ينفعش نقول كده صح. تمام. ها.
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: وحقيقة الامر في ذلك ان القول قد يكون كفرا فيطلق القول.
بعدي بقى مع السلف كلام.
قال رحمه الله تعالى: وجماهير أئمة الإسلام ومن قسموا المسائل إلى مسائل الأصول يكفر بإنكارها، ومسائل الفروع لا يكفر بإنكارها. فأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول، وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع، فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام، وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع، وعنه تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم.
وعنه
تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم، وهو تفريق متناقض.
شوف، يأتي الحقيقة الإشكالية فقهاء زي ما قلت لك، اللي هم المنتسبين إلى المذاهب الأربعة من الأشاعرة، من المعتزلة، من الفرق هذه، هو ده المشكل. فأخذوا قدسية لأنهم مالكية، لأنهم شافعية، لأنهم حنابلة، لأنهم أحناف. ولو انفرضوا بعيدا عن هذا وصاروا أشعر معتزلة لعرفنا. حقيقة قوله نعم. يبقى إذن بهذا يكون يعني إن المسألة هذه اتضحت لكم، اتضحت لكم من مسألة التفريق بين نوع. يبقى احنا مش بنتكلم، خلي بالكم، المسألة الأعم عمر مش مسألة العذر بالجان. هنوردها الأول، يعذر أو لا يعذر. المسألة قاعدة التفريق بنوع المعين، قاعدة الشروط والموانع، هل فيه مانع مستثنى ولا لا؟ تواخد بالك شيخ علي؟ يبقى ده الأساس اللي احنا بننطلق منه. انت دلوقتي بتقول عذر وعدم عذر، ليه؟ اللي بيقول عدم العذر بيبني عليه، بيبني على انه الجاه كمان في الشرك كنوع لا يعتبر. فاحنا لازم نرجع الى اصل القاعدة، ليه ايه؟ ان قاعدة توافر الشروط وانتفاء الموانع، قاعدة التفريق بالنوع المعين اللي متفق عليه بين السنة، وهو متفق معنا عليه. ولهذا انا قلت لك، شوف النقل كل شيخ الاسلام هو ممكن يكون مش مخالف فيه، حتى تربطه بالنقل الاول اللي هو نقل الشرك الاكبر واعتبار الجهل فيه، وبالتالي التفريق بين نوع ونوع ليس عليه احد من السلف. فاحفظ هذا جيدا، احفظ هذا جيدا، فإنه أنفع ما تناقش به في هذه المسألة. الأمر الثاني تنتبه إليه، إرادة الخلاف في مسألة عمن، وستبين لك الخلاف متى ولد عمن. يبقى قاعدة النوع والمعين، قاعدة الخلاف عمن. أما المناقش في المسألة من العلماء من يظهر له ذلك، وإنه الجهل عنده معتبر، هو الجهل معتبر كمانع، بس بيرى كمناط غير موجود غير متحقق. العلم منتشر، محطات القرآن موجودة، إيه كذا. طب محطات القرآن اللي فيها ابن باز وابن عثيمين والفوزان موجودة، إنما اللي فيها جودة المهدي وفيها علي جمعة، ده صارت من إيه؟ من سبل الإعذار، مش من سبل رفع الإعذار. أما تجيب لي أنت أصلا، أما تجيب لي أنت محطة قرآن، أو تجيب لي وسائل إعلام فيها يسر جبر على علي الجمعة، على أحمد كريم، على أحمد عمر هاشم اللي بيذكرهم في الحج، واقفين في عرفة وقولوا خلي بالكوا هنروح المدينة عشان كل واحد يطلب من النبي يستغفر له، يعني في عرفة ما تنساش. طب انتظر حتى ما نيجي المدينة، حتى خلينا نحج في عرفة بالتوحيد ونيجي في المدينة يبقى كده. لا خلي بالك، هنروح المدينة عشان كل واحد يطلب من النبي ايه؟ ان يستغفر له. فنقول له ايه ده بقى ده؟ الله المستعان، الله المستعان. يبقى اذا القاعدة دي قاعدة نفيسة جدا، وهي منطلق هذه المسألة. عرفتم بقى ان التكرار، احنا كم مرة الكلمة في العز، عرفتم ان التكرار تقرير هذا، ها؟ وان ما نمل ابدا من التكرار، ما نمل ابدا. النقلين دول، نقل شيخ الاسلام الاول والثاني دول، اعملهم وبعتهم للاخوه عشان ايه؟ يحفظوه، ماشي؟ لان ده مهم جدا. طيب نكمل بعد الظهر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، الله اكبر، الله اكبر.